من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المسلم رحمه الله ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حان قال وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا عبثر قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الاسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. هؤلاء جاب هذا الاسناد ثمانية وكلهم تقدموا في الباب الماضي غير يحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة من العاشرة تقدم هذا. الثاني خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي أبو عثمان البصري من الثامنة. الثالث وهذا اثنان فقط ومن عداهم فقد تقدموا. جرير هو ابن عبد الحميد وعبثر ابن القاسم عبثر بن القاسم الزبيدي وقوله يعني ابن الحارث العناية المصنف وقد تقدم توجيهها غير مرة. كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة كل الثلاثة من هم؟ جرير وعبثر وشعبة بهذا الإسناد بإسناد الماضي وهو إسناد وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله تعالى وقول كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق الأولى إلا أن شعبة زادها هنا فائدة حسنة زادها هنا فائدة حسنة. هنا من الغريب الطباعة ها هنا تكون إيه زادها هنا ها زادها لا زادها هنا زاد لحاله وها هنا لحاله ولكنه جعلها تبع زاد هذا من أخطاء المطابع ها زاد ها هنا قال فائدة حسنة وأحيانا يكتبونها ها اثنين متصلتين بدون مد لكن تقرأ بالمد وأحيانا يفصلونها وتقول ها هنا ها هنا فائدة حسنة. فقال عن سليمان هو الأعمش قال سمعت ذكوان هو أبو صالح فصرح بالسماع وفي الرواية الباقية يقول عن والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صرح صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله وربما لا يعود إلى هذه الفائدة نهائيا أو إلا نادرا. من الغريب بدأ في أول الكتاب يتكلم على دقائق الإسناد كم أحد أسانيد فقط وبعد ذلك حجم إلى آخر الكتاب ما في شرع النووي بس قال المزني كذا قال فلان كذا قال أصحابنا كذا قال أصحاب مالك كذا بس ثقة كأنه شرح فقهي فقط. من الغريب في الأول بدأ يتكلم وتكلم أيضا أطال طول في بعض المواد وقد سبق لنا أن تكلم بطول نفس ثم اعتذر وقال مراد الشرح هو إيضاح المسائل حتى يفهمه كل أحد فلذلك أنت لا تسأم إذا طولت عليك كذا وكذا وهذه النصيحة أنا أخذتها وذكرتها في أول مقدمة ثم أستعملها إلى آخر الكتاب إن شاء الله ما أقصر في أي سند فيه كلام إلا أوضحه. أما النووي ما يعود مرة ثانية هذا غريب من غريب ما اتفق هو عالم في النحو في الفقه إمام وفي الحديث إمام ومع ذلك شرحه أحسن من هذا مجموعه مجموع النووي هذا شرح معذب أغرب ما صنعه هناك تتوهم أنه كتاب حديث وليس كتاب فقه لأن هناك الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح والكلام على الرواة كله وهنا ما اللهم استعان. الآن تكلم بكلام جميل وطويل وفصل الإسلام لكن يعني لو استمر على هذا كان أحسن. قال وقوله مثله أي مثل ما في الحديث السابق. ماذا؟ أما رواية جرير وعبسر فلم أجد من ساقهما، وأما رواية شعبة فقد ساقها البخاري وصحيح فقال إلى آخره. وقوله في رواية شعبة عن سليمان هو الأعمش، قال أي سليمان الأعمش سليمان الأعمش سمعت الذكوان أبا صالح. وغرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان لطيفة إسنادية مهمة جدا، وهي أن الأعمش مشهور بالتدريس، وقد عنعن في الرواية السابقة مما وقع في اتهام التدريس فأزال ذلك برواية شعبة عنه المصرحة بسماعه من أبي صالح، على أنه لو لم يصرح لكفانا رواية شعبة عنه، أن القاعدة هكذا، فإنه قد صرح بأنه قال كفيتكم شر تدريس ثلاثة الأعمشي وأبي إسحاق وقتادته، قال هكذا شعبة. وقد ذكرت هذه القاعدة وقاعدة رواية التي من سعيدنا أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في جوهر النفيس، وقلت وكيف لا وقد كفانا علنا من شر تدريس ثلاثة لنا قتادة ثم السبيع الأعمشي، فقنع بما قال ولا تفتشي. فهذه قاعدة جيدة إذا أتت لنا منهم رواية أي من طريق شعبة معنعنة محمولة على السماع آمنة. نظيره الليث عن ابن مسلم محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير، فإنه لم يروي من ذا العالم لغير ما سمعه من جابري والله حسبي دائما وجابري، هكذا في الجوهر النفيس. وقد يعني زودت هذه فوائدين ما فيه في الفوائد، فيه أيضا زدت شو اسمه قطان، رواية قطان عن شيوخه والله تعالى أعلم بالصواب إليه الآخر. قال وبالسند المتصل المؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلمة الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا كلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حالف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. أولا إسناد رجال إسناد خمسة، يحيى بن يحيى هو يحيى بن يحيى ابن بكر هنا في بكير، وهذا عدلناه في الأخير وهو ابن بكر أصلحه. نسخ التقريب يقول ابن بكير، فتبين أنه ليس ابن بكير إنما هو يحيى بن يحيى ابن بكر، وإنما ذاك محمد ابن إيش الناكل محمد بن عبد الله ابن بكير، محمد بن عمرو، محمد بن عمرو ابن بكير، هذا هو بكير جده، وأما هذا فهو بكر ابن عبد الرحمن التميمي وأبو زكريا النسابوري في قصن ثبت إمام العاشرة. والثاني معاوية بن سلام بن أبي سلام تجد اللام الدمشقي الحبشي، وقال الألهاني أبو سلام الدمشقي سكن حمص ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 21 حديثا. الثالث يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه دلس ورسم. الخامسة الرابع أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عامر أو عامر الجرمي من الثالثة. وثابت بن الضحاك الخامس هو الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم ثلاث مرات، ولو في هذا الكتاب هذا حديثان فقط، هذا الحديث وكرره هنا ثلاث مرات. وحديث 1549 نهى عن المزارعة وأعاده بعده، هذا هو الذي له في هذا الكتاب وليس له غير هذين الحديثين. من لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى في التحديث والعنعنة والإخبار، ومن أن رجاله رجال جماعة غير شيخه فما أخرج له أبو داود وابن ماجه، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، ومنها أن الصحابية من خيار الصحابة بايعا تحت الشجرة وشهد بدرا إن صح في خلاف، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب إلى آخره. شرح الحديث أن يحيى بن أبي كثير اسمه صالح المتوكل اسمه أبيه، يعني أن أبا قلابة عبد الله بن زيد أخبره أي أخبر يحيى أن ثابت بن الضحاك أخبره أي أبا قلابة أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده وعهده معناه قال تحت الشجرة أل العهد أي الشجرة المعروفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، وهي المبايعة مسماة بيعة الرضوان، وكانت في الحديبية هي موضوع وبالحديبية وهي في ذي الواو وهي موضع فيه ماء قيل بينها وبين مكة تسعة أميال وذلك إلى آخره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معطوف على أن الأولى. قال من شرطية جوابها قوله كما قال حلف أي أقسم على يمين. المراد باليمين هنا المحلوف عليه ليس اليمين حليف إنما المراد الشيء المحلوف عليه بدليل ذكره المعروف به وهو بملة غير الإسلام. ويجوز أن يقال إن على صلة وينتصب بيمين على أنه مصدر ملاك في المعنى لا في اللفظ. قال القرطبي بملة حلف بدين وشريعة غير ملة الإسلام. غير الإسلام معناه غير ملة الإسلام يعني كاليهودية والنصرانية كاذبا حال كونه كاذبا. وفي رواية الثوري قال متعمدا وهو متعمد لكونه كاذبا متعمدا. وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب بتعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر. يعني هو يعرف أن الإسلام هو الدين الحق ولا يريد تعظيم الدين الآخر إنما مجرد توكيد كلامه. قال حلف باليهودية إن لم أفعل كذا إن لم يكن كذا فهو يهودي أو هو نصراني. هذا قاله تجد لكلامه. فإذا كان كاذبا هو كاذب لأن الواقع أنه كاذب لأنه لا يحلف إلا بشيء معظم. والدين والأديان الأخرى كلها منحرفة ومنسوخة لا تستحق التعظيم. ومتعمد معناه متعمد كونه كاذبا. أما إذا اعتقد أنه يعتقد صحته ويعتقد كذا فهذا كافر مرتد عن الإسلام. وهنا الموضوع على من حلف بذلك كاذبا متعمدا. فهذا هو وجه زيادة الثوري. فهو كما قال معنى ذلك أي فهو مثل قوله أو فهو كالذي قاله. معنى ذلك ظاهره أنه يصير يهوديا ويصير نصرانيا بحلفه لكن هذا لابد من تأويله. ثم هو بظاهره يفيد أن يصير كافرا لكن يحتمل أن يكون مراد ضعف بدينه وخروجه عن الكمال في هذا الذي يراد في مثل هذه الحالة. ويحتمل أن يكون مراد إن كان راضيا بالدخول في تلك الملة فيكون كافرا على ظاهر خارج الإسلام لكن الأول أقرب. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى يحتمل أن يريد به النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة ملة الإسلام وحينئذ يكون كافرا حقيقة فيبقى اللفظ على ظاهره وكاذبا منصوب على الحال أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها. فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة فقوله تعالى هو الحق مصدقا هذا من الحال المؤكد. قال ومن قتل نفسه بشيء سواء كان بحديدية أو غيرها عذب بيوم القيامة الذي أن الجزاء من جنس العمل. من قتل نفسه بحديدة عذب بحديدة في النار ومن قتل نفسه بسم عذب بسم النار وهكذا فالجزاء من جنس العمل. وليس على رجل هذا ليس قيدا وإنما المرأة كذلك وليس على امرأة أيضا نذر أي وفاء نذر لا يجب عليه في شيء لا يملكه. يعني من القاعدة أن الشخص إذا تكلم في ملك غيره ونذر بالوفاء به لا يلزمه شيء. قال نذر أن يدفع سيارة فلان لفلان وهي في ملك فلان هذا لا يجب عليه شيء بالإجماع لا يجب عليه أنه ليس في ملكه وهذا الحديث نص في ذلك. لكن مشكلته إن علقه بملكه اختلفوا فيه فالحنفية يجبون عليه إن ملكت سيارة فلان لأدفع عنها لفلان فاشترها يجب عليه أن يفي بنذره لأنه علقها بملك صحيح. لكن الشافعي وغيره يرون أنه لا وفاء عليه في مثل هذا لأن نص الحديث الظاهر هذا ما قيده بملك ولا غيره في شيء ليس بملكه ليس عليه نذر. إذن إذا ملكه بعد ذلك هذا أمر آخر النذر وقع في غير ملكه. فلو ملك السيارة لا يجب عليه وفاء بنذره. هذا وهذا هو أقرب للقولين أو الأقوال في المسألة لظاهر النص. فلو نذر رجل يعني كذلك في الطلاق لا نذر ولا طلاق كذلك في الطلاق فلانة طالب ف فهذا بالإجماع ما يقع. إن تزوجت فلانا طالب أختلف في هذه المسألة أيضا، منهم من رأى ذلك ومنهم من لم يرى ذلك، لأنه وقع في غير ملكه، وهؤلاء يقولون وقع بالتعليق في ملكه، فإذا تطلق عليه المرأة، وفي خلاف وسيأتينا في محله. قال في شيء لا يملكه جمل عالية، فماذا هنا يقول؟ يعني أنه لا ينعقد النذر في غير الملك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا صحيح فيما إذا باشر ملك الغير، كما لو قال لله علي عتق عبد فلان أو هذه بدنة فلان، ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم شيء من ذلك، هذا ما في خلاف. غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق أنه إذا كان مسرا عتق عليه ثم رجع عنه رجع لك، وإنما اختلف فيما إذا علق العتق أو الهادية أو الصدقة على ملكه، مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر، فلم يلزم الشافعي شيئا من ذلك عامة أو خاصة، سواء استعمل العموم أو الخصوص، تمسكا بهذا الحديث، وهذا هو الأولى. وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خاصة، لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها، وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول معلق على الملك، لأنه إنما يلزم عند حصول الملك لا قبله. ووافق أبو حنيفة مالك بما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة، وخالفه من عم رضى للحرج الذي أدخله على نفسه. ولمالك قول آخر في قول الشافعي انتهى كلام القرطبي، لكن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحق عندي لظاهر حديث الباب، فتعملوا بالإنصاف. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده المسألة الثالثة جملة الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، هذا ثلاثة أشياء: من حلف على يمين بملة غير إسلام كاذبة، ومن قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة، وليس على رجل نذر بشيء لا يملك، ثلاثة. وزاد في الرواية التالية: ولعن مؤمن كقتله. والخامس: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. سادس كذلك ابن زيادة سيد: ومن حلف على يمين صبر فاجرة. وقد جمعها البخاري رحمه الله تعالى في سياق واحد إلا الأخيرين، فذكر بدل الخامس قتل المؤمن بكفر، ولم يذكر السادس، فقال في كتاب الأدب إلى آخره. المسألة الرابعة في فوائده: منها بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إرادها في أبواب الإيمان. لماذا أورد هذا المصنف حديث الضحاك بن ثابت في هذا الباب في كتاب الإيمان؟ لأنها من منافيات الإيمان، وضد الشيء أيضا حكمه يتبين بضده. ومنها بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملة سوى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرهما مطلقا، وكذا تعليق الحليف بها، وسيأتي حكم الكفارة فيها إن شاء الله تعالى. ومنها تحريم قتل إنسان نفسه وإثمه بذلك. ومنها بيان مجانسة الجزاء الأخروي للجناية الدنيوية، وأن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. هذه هي من المغلطة بعض الزهاد والعباد من الأول، الزهاد كانوا يرون أن نفسهم ملك لهم، ويعذبونها تعذيبا لا يعذب أحد مثله. واحد إذا قرأت في كتب الرقائق ترى إن فلانا كان في الليل يعني على نهر فيه شجرة فوقه، ويجلس عليها يذكر الله تعالى للصباح. لماذا؟ لأن خوفا من النوم، لأن النفس إذا علمت أنها إن نامت تسقط في البحر لا تنام، ويعذبها بهذا السبب. وبعضهم يقول اشتهت نفسي إلى شرب ماء فمنعتها سنة كاملة ما يشرب ماء. وبعضهم يقول كم سنة لم أتناول من الشيء الفلاني، لأن نفسي اشتهته فقطعا لشهوة النفس تركته كذا. هذه كلها مخالفة لهذه الرسول عليه الصلاة والسلام ولشريعته 100%. مثل هذه العبادة لا تعتبر عبادة، إنما هي معصية إن كان فاعلها عالما بها، وهؤلاء يؤذرون بالجهل إن شاء الله، ونعتذر عنهم بجهلهم. فهو الحاصل إن مثل هذا، وشاهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد على حبل معلق، فسأل لمن هذا؟ قالوا لزينب، إذا كسلت إذا فترت تمسكت بمثل هؤلاء العباد. فقال لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليجلس. هذا هو القاطع لدابر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، مثل هذه العبادة ليست مطلوبة، تكلف نفسك ما لا. العبادة المطلوبة هي العبادة التي تقترن بنشاط وانشراح الصدر. لماذا؟ لأن مراد بها الخضوع لله والإقبال على بكليته. فإذا كنت متضايق كيف تقبل على ربك؟ هذا ما هو معقول. المهم مثل هذه الأشياء مما يغلط فيها كثير من العبال والزهاد، ولا ينبغي اقتداءهم بمثل هذا، ونعتذر عنهم بأنهم جهل. قال كجناية على غير الإذن، لأن نفسه ليست ملكا له، هذا هو الفارق. إن النفس هذه أمانة من الله لك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن لنفسك عليك حق، بل قال في حديث آخر ابدأ بنفسك، ما قال لك تصدق وتظلم نفسك بالجوع، هذا ممنوع حرام. أول ما تبدأ بنفسك، لأن أحق من نفسه من أحسن إليه أول شيء. فإذا النفس أولى من غيره بالإحسان إليها، سواء كان بالنعم الدنيوي أو بالعبادة أو بغير ذلك، الإحسان إليها بكل ما تستطيع هي نفسك، لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، بل هي لله تعالى، لا يجوز أن تعامل إلا ما شرع الله تعالى أن تعامل به، فلا يجوز إلحاق الضرر بها من التجويع والتعطيش وغير ذلك من إلحاق الأذى. ومن هنا يتبين غلط كثير من المتعبدين الذين يلزمون أنفسهم التقشف والزهد الخارج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصعد أحدهم على رأس شجرة تحتها بحر عميق فيذكر الله تعالى طول ليله، ويرى ذلك أعوان له على مجاهدة نفسه وطرد النوم عنها، لأنها لاستشعارها أنها إذا غفلت سقط في ذلك البحر فغرقت فيه تطرد عنها النوم خوفا من ذلك. وهذا هو علم الغلو الذي ورد النهي عنه. فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وغير ذلك كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا نعس أحدكم ويصلي فليركض، يتركون الصلاة. إذا قمت في وسط الليل في آخر الليل لك ورد، لكن رأيت استشعرت أن النوم مستولي عليك. الأمر بالنوم هو الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لا تحاول وأنت نائم وتقرأ بعضا ثم تترك بعضا، لا، لأنه ربما دعا يريد لنفسه، فإذا دعا لنفسه اللهم اغفرني بعدين اغفرني في التراب. وهذا إذا كان بغير قصد فلما يؤاخذ؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بيان الحكمة، وذلك أن في 24 ساعة في الليل والنهار ساعات إجابة لا يرد فيها ما خرج من اللسان، سواء كان مزحا أو عمدا خطأ نسيانا كله سواء. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على نفسك وعلى ولدك وعلى مالك. لماذا؟ ربما تواردك الساعة ولا ترد دعوتك وإذا حالك. فإذا صليت وأنت ناعس ربما تدعو وأنت غافل بضد ما تدعو به، فتتفق مع ذلك الوقت فإذا حالكت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم، وهكذا حتى يتخفف عنك، ولو طلع الفجر فصدق الله عليك بالنوم والحمد لله ما في شيء. فلا تحاول في وقت الكسل والملل أن تؤدي عبادة وأنت يعني فاتر، بل كن نشيط في النشاط، تقرأ القرآن بالنشاط، تقرأ وتذكر الله بالنشاط، تصلي بالنشاط، وتصوم بالنشاط. وأما التكليف الزائد فهذا غلو لا يليق بالشريعة المطهرة. قال والحاصل أن إلحاق الضرر بالنفس جهل عظيم دخل على جهالة العباد فأدخل عليهم فسادا عريضا. ومن أغرب ما أورى ويسمع أن مثل هذا يكتب في كتب الرقائق، كأنه من المناكب التي يفتخر بها ويتعزز بها لكونها مجاهدة للنفس التي أمر الشرع بها، مع أنها من المثالب. هي مثالب ما هي مناقب، بل هي بالعكس مثالب التي هي من عمل الشيطان. دعا إلى هؤلاء الجهالة فأطاعوا واتبعوا فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. يعني كل شيء له مقداره، كل شيء له مقداره، فإذا تجاوز ذلك فهو من الغلو الذي لا يليق بهذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الغلو، إياكم الغلو فإنما هلك من قبلكم الله أكبر. هذا هو سبب، وسببه الجهل، سببه الجهل، ولا يكون أسوة قدوة. وقد سبق لنا أن حكينا حكاية ذكرها الذهبي سيري على من المراف ترجمة نسيت الرجل ترجمتي وقال إنه كان مجاب الدعوة فدعا الله أن يغنيه عن الطعام والشراب فاستجيب له ما يحتاج إلى طعام ولا شراب. ومن الغريب أنه جاء رمضان فأدخلوا معه في غرفته رغيفا فيوم العيد لما دخلوا عليه وجدوا الغرفة مربوطة ولا تناول منها شيئا شهر كامل. فعلق الذهبي على هذا يقول إن هذا ما ذكرته بيانا للفخر بهذه الكرامة كذا وإنما ذكرته ليتعجب منه لا ليقتدى به لأن هذا من عدة جهات مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف أن لدى كل مسلم كل عاقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى قدما من هذا الرجل الذي دعا فاستجيب أن يغنيه الله من الطعام والشراب بل هو أخبر بنفسه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ومع ذلك أمر بالسحور وأمر وتسحره بنفسه مع أنه كان يطعمه الله ويسقيه. فكيف هذه السنة الشهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسحور تسحروا فإن في السحور بركة كيف يحرم نفسه هذا؟ فإذا هذا يعد منقبة ومفخرا لهذا الرجل لا بل هذه مذمة ونعتذر عنه بأنه جهل والجهل يؤذر به يعني كل أحد ولا يليق مثل هذا أن يكون منقبة أو كرامة لشخص. نعم مستجاب الدعوة كون الشخص مستجاب الدعوة هذه كرامة أكرم الله بها عبده لكن في غير موضعه لازم يكون مع السنة فإذا خالف السنة لا يعتبر كرامة بل هو كونه إهانة أقرب من كونه كرامة. ومنها منع النذر بما لا يملك الإنسان وهل يجب عليه في كفارة يمين؟ فقال الجمهور لا وأوجب عليه أحمد وسيتحقق ذلك في موضع إن شاء الله تعالى. ومنها تحريم لعن المؤمن وأن إثمه كإثم قتله. ومنها تحريم دعوى ما ليس له من حقوق الناس فمن فعل ذلك ليكثر بذلك ماله عاقبه الله تعالى بنقض ضد قصده فيطرب الله ماله ويقلله إلى. ومنها تحريم الحلف على يمين صبر فاجرة وهي التي فيها إلزام عند الحاكم كما سيأتي بيانها قريبا فمن فعل ذلك لقي الله تعالى وهو عالي غضبا كما في حديث آخر الله تعالى على الصواب إليه مرجع الماء. قال رحمه الله تعالى في فوائد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى حدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتل ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب بيوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة. قال ماذا ومن حلف ايش ياتي قال ماذا الاول الاسناد ستة ابو غسان الاسماعيلي اسمه مالك ابن عبد الواحد البصري من العشرة الثاني معاذ بن هشام الدستوائي هذا من التاسعة ابوه هشام بن ابي عبد الله سنبر وزجافر من السابعة من كبار السابعة والباب نتكلم في السنة الماضية. وشرح الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك. هذا الحديث بعمومه شامل المعلق وغير المعلق. ان ملكت عبد فلان ان ملكت سيارة فلان لا اعطينه او نذرت لفلان او قال هو لفلان سواء. ولعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله اي مثل في الاثم وان كان في الظاهر يختلف قتله اشد من هذا وربما يكون ايه غريبا من معناه لعن لعن المؤمن للمؤمن حرام فكأنه قتله إذا لعنه. اللعن دعاء خاص وهو الطرد عن رحمة الله تعالى فلا ينبغي للمؤمن أن يلعن. الدعاء عليه حرام الدعاء عليه مطلقا يعني بهلاكه أو بهلاك دمار بيته أو أهل بيته الآخرين هذه كلها محرمة لكن اللعن أخص منه أشد من جملة يعني من سائر الدعوات فإذا يكون كقتله أشد يعني نظير قتله إثمه يعني. قال ومن قتل نفسه بشيء أعم من الحديدة والسم والتردي من الجبل مثلا المذكورات في الحديث السابق في الدنيا عذب عذب به أي بذلك الشيء يوم القيامة في مجانسة الجزاء للجناية وسبقت حقيقه. ومن ادعى دعوى كاذبة ومن ادعى دعوى كاذبة ماذا؟ هذه الفاء فاء صحة دعوى هي يقال دعا دعوى باطل وباطلة باطل وباطلة دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة بالتأنيث والتذكير حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أصح. لماذا؟ لأن دعوى ألف تأنيث لذلك التأنيث أولى. ليتكثر بها معناه ليكثر بها ماله يعني لم يزده الله إلا قلة أي يجازيه الله تعالى بخلاف قصده. يعني رجل عنده مال ودعوى كاذبة ادعى بأن مال فلان ليه يريد بذلك أن يكثر ماله ماذا جزاؤه؟ يهلك الله تعالى ماله جزاء نكبه وهو لماذا؟ لأنه كذب بدعواه. لم يزد الله إلا قلة. قال قاضي عبد رحمه الله هذا عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطى مما يعني مال يحتال في التجمل من غيره أو نسب ينتمي إليه ليس من جذمه يعني الجذم معناه من أسم أصله أو علم يتحلى به ليس من حملته مثلا ادعى علما أو مؤلف سرقه ادعى ومسح اسمه وكتب عليه فهذا الموجود وقد سبق يعني حكايات كثيرة في مثل هذا بعضهم يدعي كتب بعض المؤلف الآخرين ويسب إلى نفسه ثم بل قرأته بأن بعضهم سجن شيء ما ثم خرج وكان له مؤلف فواحد من زملائه أخذ الكتاب وغير خطبته وطبعه ونشره وبعد فترة أطلق من السجن صاحب الأصل فأقام دعوة طويلة عريضة ثم حكم له أخيرا وتبين أن هذا كذب مثل هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد. قال أو دين يرائي به ليس من أهله مثلا دعوة تقواه إلى آخره فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له بدعواه ولا زاكن ما اكتسبه بها. ومثل في الحديث الآخر الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة مثل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى ومن حلف على يمين بالتنويع صبر أي ذي صبر العظيم الله يمين ومن حلف على يمين صبر أي ذي حبس يحبس بها نفسه عند الحكم. ومعنى ذلك أنه ليس يمين يعني سطحي وإنما هو يمين عريق بحيث إنه يترافع إلى الحاكم ثم يحكم الحاكم بمقتضى ذلك اليمين هذا هو إلزام فيه إلزام. فمن حلف بمثل هذا اليمين الصبر فأجرة كاذبة معنا. قال القرطبي رحمه الله كذا صحة رواية كتاب مسلم هذا الكلام مختصرا على ذكر جملة الشرط من غير ذكر جملة الجزاء. عندكم ما في جزاء أليس كذلك؟ هكذا الرواية في صحيح مسلم ومن حلف ماذا جزاؤه؟ ما تبين في رواية مسلم يقول ومن حلف على يمين صبر فاجرة خلاص توقف بهذا. يقول صحت الرواية على هذا فيحتمل أنه سكت عنه لأنه أعطفه على من التي قبلها فكأنه قال ومن حلف يمينا فاجرة كان كذلك يعني لم يزيد الله إيش إلا أيوة ومن ادعى دعوى كاذبة لم يزيد الله إلا قلة وكذلك عذب بيوم القيامة هذه يعني كلها جزاء دليل على هذا. وكذلك قال أي لم يزيد الله بها إلا قلة ويحتمل أن يكون الجزاء محفوظا ويكون تقدير من فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه أو نحو ذلك. لماذا في الرواية الأخرى جاء ذلك كما جاء في الحديث الآخر من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذا أقرب لأن تفسير الرواية بعضها البعض هو الأولى وخير ما فسرته بالوارد. الرواية كما وذلك سبق لنا عدة مرات أن ذكرنا إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه إن الباب إذا لم تجمع رواياته لم يتضح المراد منه لأن بعض الروايات يكمل بعضها الآخر. مثلا هنا ما وجدنا الجواب قال يحتمل أن يكون الجواب هو السابق لم يزده الله إلا قلة لكن وجدنا في رواية أخرى نفس الحلف هذا ومن حلف على يمين ليقتطع فاجرة ليقتطع بها مال مسلم مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هذا هو الأولى في الجواب المقدم على يمين فاجرة ماذا وعلى يمين الصبر، قوله على يمين صبر فاجلة. قال القرطبي الرواية بالتنوين على أن صبرا صفة اليمين، أي ذات صبر، على يمين ذات صبر، وأصل صبر الحبس، وهذا هو المقصود في إلزام، في إلزام وإلزام والقضاء على حقوق الناس، هذا هو الذي يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى. والحديث تقدم شرحه. وبالسند متفق، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. إسحاق بن إبراهيم والحنظلي، الحنظلي المعروف من الراوية، وإسحاق بن منصور والكوسج وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم الثلاثة إسحاق وإسحاق وعبد الوارث، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، عن شعبة. هذا عبد الصمد بن عبد الوارث يقولنا في التقريب يقول صدوق سبت في شعبة، لكن الأولى أن يعبر ثقة سبت في شعبة، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، سبت ثقة في غير شعبة، وأما في شعبة فهو سبت من أثبت الناس في شعبة. عن شعبة عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد عن سعيد بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن رافع عن نيسابوري أبو عبد الله عن عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن حمام، عن الثوري سفيان عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل، عن أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، هو الذي قدمنا بحث عنه، هو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بنار جهنم، هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ما في متعمدا، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح بيوم القيامة أي في النار جهنم، هكذا الرواية. قال رحمه الحديث متفق عليه. وبالسند متفق. قال رحمه الله باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن عمل ما عمل غير المسلم لا يدخل الجنة، وحسنات غير المسلم إنما إذا يعني استفاد منها يكون منفعة في الدنيا يرزق بها العافية والسعة في الرزق يرزق بها، أما في الآخرة فلا. وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبالسند المتفق قال إليه قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر الكسي، أبو نصر الكسي، أبو نصر لا ابن نصر، ابن نصر الكسي، ويقال له الكشي، الكسي بالسين أو الكشي بالشين بالفتح، وهو يقال عبد لقبه واسمه عبد الحميد، واعتمد على هذا ابن حبان يسميه عبد الايه عبد الحميد، ولذلك الآن في البرمجة الحديث الآن أدخلوه بهذا، ولو بحثت عنه بعبد بن حميد ما تجدوه إلا إذا فتحته عبد الحميد بن حميد، هكذا ترجموه اعتمادا على رأي ابن حبان، اسمه عبد الحميد بن حميد، وإلا فهو المشهور عبد اسمه عبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق قال قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري حمد المسلم عن المسيب سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. هنا يقول أولا الرجال سبعة وقد ترجمناهم، وفوائد الإسناد أيضا ذكرناه إيش من أهم سداسيات مصنف، ورجال رجال الجمع سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني تفرد به والترمذي، هو والترمذي وعلق له البخاري، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، وكذلك أيضا في سعيد المسيب، وكذلك إن هذا الحديث إن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة، وقيل أصح أسانيده أبو الزناد العرج عنه، وقيل حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. إلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث حيث قال ولي أبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. شرح العديد عن ابن المسيب، وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني صرح بالإخبار سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أي غزوة حنين على حرف مضاف، حنينا ليس المراد البلد، إنما الغزوة التي وقعت فيها في ذلك البلد، كذا وقع هنا وعند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم بلفظ شهدنا هنين، ووقع عند البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ شهدنا خيبر، وهو الذي عند أبي عوانة في مستخرج مستخرج على صحيح مسلم. أبو نعيم مستخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة مستخرج على صحيح مسلم، كلاهما موجودان مطبوعان الآن، لكن مستخرج أبي نعيم ناقص، ومستخرج أبي عوانة تقريبا أكثر منه أو كامل. لكن إذا نظرت إليهما أبو نعيم كان كأنه المستخرج الوحيد على صفتي على يعني على حديث مسلم حرفا بحرف، ويتبين به ما نقص من مسلم وما أحاله عليه كثيرا. وأما أبو نعيم أو أبو عوانة يقولون إنه على صحيح مسلم، ولكن إذا نظرت إليه كأنه كتاب مستقل غيره. وكذلك أيضا يزيد زيادات في آخر الباب وبعضها ضعيفة، فلذلك المهم استفاد من كليهما إحالة مسلم كثيرا موجود كلاهما، ولكن النسخ وهذا سكيم وهذا سكيم، ولكن نسخة أبي عوانة أحسن من نسخة أبي نعيم. قال في مستند مستخرج عن صحيح مسلم، وهو الصواب كما قاله القاضي عياض رحمه الله. الصواب إذن ماذا؟ خيبر، شهدنا خيبر في رواية مسلم حنين، والصواب أن الواقعة التي تحكى هنا في خيبر وليست في حنين. ومعروف أن خيبر كانت قبل حنين، لأن في السنة السابعة، وهذه كانت في السنة الثامنة بعد فتح مكة. إذن القصة متباينة، والصواب أن هذه القصة التي معنا كانت وقعت في غزوة خيبر. قال فقال لرجل، إيش معنى قال لرجل؟ ظاهر أنه كلمه بهذا الكلام، لا بل المراد اللام تعليلية، أي لأجل رجل أو في شأن رجل، معناه تحدث عنه بهذا الحديث، وليس مباشرة قال لذلك الرجل إنك من أهل النار، وإنما لما تحدث مع الصحابة قال هذا الرجل من أهل النار، الله أكبر، يعني بيّن لهم أنه من أهل النار. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، أي ممن يدعى أنه مسلم، فلان اسمه قزمان، هذا الرجل كان مسلما وغزا خيبر وجاهد وأبلى بلاء عجيبا هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أهل النار، لا ينفع هذا العمل كله، والرجل كان منافقا، وإنما هذه كلها رياء وسمعة بس لا أكثر من ذلك، الله أكبر. قال يدعى هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال، هذا ما يؤيد ما سبق عن من أن أبا هريرة رضي الله عنه حضر بعض فتح خيبر، في رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال فلما حضر القتال قال قاتل الرجل، هذا الرجل الذي كان يصدر من أهل النار، قتالا شديدا ما قاتل أحد مثل المسلم، أبلى في العدو، فأصابته جراحة، آخرا جرحة تكثرت الجراحة. فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار، إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا ما رأينا مثله، وقد مات شهيدا، يعني ظنوا أنه مات، وإذا مات الإنسان وهو يقاتل يعتبرونه شهيدا، قال وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، الآن ما تراجع، ولو مات وهو يقاتل في أعداء الله فهو النار سيذهب إلى النار. قال ماذا؟ قال فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، الله أكبر، ضعفوا الإيمان، يعني قالوا هذا النبي يتحدث إيش أما هم غير واقع، هذا الرجل رغبنا هو نفسه على الجهاد وإبلاء فيه، والرجل بذل كل ما يسعه وجرها أخيرا ومات شهيدا، فكيف يقول ذلك؟ يعني ارتابوا يعني، فماذا؟ ففي خلال ذلك فقال فبينما هم على ذلك، أي على حال من مراجعة النبي شأنه، إذ قيل إنه لم يمت، جاء جائن وقال لسه الرجل لسه ما مات، الآن هو في غرغرة ولكن به جراحا بس شديدا. فلما كان من الليل، أي فلما جاء الليل، الظاهر أن منه معنى بعض أو يكون زائدا يمشي، لم يصبر على الجراح ذلك الرجل، لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، هذا هو تصديق لمصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبروه بأنه قتل نفسه، نحر انتحر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. الله أكبر، يعني معنى ذلك أنا ما حدثت من عند نفسي، ما ينطق عن الهوى، جاءني الوحي من السماء أن هذا الرجل وإن فعل ما فعل ونصر دينك وأعلى كلمة الله العليا فهو في النار. حكمت عليه بهذا وأنا بلغت ذلك، إذن أنا رسول الله، فأن الله صدقني فيما أخبرني وأنا صادق في ذلك. الله أكبر. فقال ماذا؟ فهنا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت بلالا أن ينادي، فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إنه ضمير الشأن، أي إن الأمر والشأن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الله أكبر، يعني معنى ذلك أن هذا الرجل ليس مسلما بل هو منافق. قال: وإن الله أيضا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مما امتاز به الإسلام. الدين الإسلامي أن بعض من ينتسب إلى أعدائه يكون ناصرا له حمية وعصبية أو لأمر ما أو للمرأة والرياء والسمعة، يؤيدونه ويقومون ناصرين له. هذا من قوة هذا الدين ومن يعني علاماته الممتازة التي امتاز بها على سائر الأديان. سائر الأديان أهله يخذلونه، وهذا الإسلام يتأيد برجال ليسوا من أهلها. معنى ذلك أن الإنسان لا يفرح بما يبذله بدين الإسلام من علم وتأليف وعمل وعبادة وصدقة وزكاة إلا أن يخلص في باطنه. هذا هو المحك الذي يميز بين ذاك وذاك، لأن هذه أمور غيبية، الناس يشاهدون هذا الرجل يؤيد الدين ويؤلفه ويعلمه ويدرسه إلى آخره، ويتوهمون أنهم أهل الجنة، لأن هذه الأعمال كلها موجبات الجنة. فإذا كان الباطن خرابا، إذن أيد الدين أو لما أيد؟ أيد الدين بنشره العلم وبتأليفه وبغير ذلك إلى آخره. وكذلك في الجهاد، جاهد في سبيل الله وأبلى في العدو وإلى آخره، لكنه أخيرا ما استفاد منه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أما غير المتقين فلا. فإذا لم يتق باطنه فلا فائدة في هذا. إذن هذا هو الذي أصم ظهر السلف، لأنهم لا يدرون من هو المتقي. ولذلك الله سبحانه قال: فلا تزكوا أنفسكم. إذا توهم الإنسان أنا متقي، معناه زكى نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. من العالم بالمتقي هو الله. حتى أنت نفسك لا تعلم، تظن أنك متقي فإذا أنت مرائي، وإنما يعلم حقيقة التقوى هو الله سبحانه وتعالى. ولقد شرط في القبول أن يكون متقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن عملك هذا ترجو خيره، ولازم أن تكون خائفا شره أيضا، لأن هذه التظاهرات ربما تنعكس في آخر الأمر، والعاقبة للتقوى وليس لغير التقوى. إذن يعني ماذا؟ المؤمن دائما يطير بجناحين متكافئتين وهما الخوف والرجاء، فيكون بينهما، يرجو خير عمله ويخاف شر نفسه شر عمله، يطير بهما. حتى إنه في بعض الأحيان كما سبق: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا هو مطلوب، لكن الظن المشكل إحسان الظن بالنفس، هذا الذي يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترجيح حسن الظن على الخوف، نعم، لكن ما هو الذي يغلبه؟ هو حسن ربه، حسن رجائه بربه، لا تحسين عمله وتزيين نفسه، لا. أما هذا فلا أبدا، لا يكون، لا يتصور الإنسان ذلك، إنما يكون يمشي بجناحين. ويقال إنهما للمؤمن كجناحي الطائر، إذا قص أو قص أحدهما سقط على الأرض، صار رعبة للأطفال. الطائر هذا الذي يطير في السماء بجناحين، لو قص أو قص أحدهما ماذا النتيجة؟ يكون لعبة للأطفال للصغار. وإذن المؤمن لابد من منذ أن نشأ قلم التكليف عليه إلى أن يدخل اللحدة يكون خائف، ويكون راجيا في نفس الوقت، يرجو ويخاف ويطير بينهما، هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن هذه التظاهرات كلها نحن نتوهم أننا نحكي ونخدم الإسلام، نعم هذه أمنيتنا، لكن هل هذا بالإخلاص بالتقوى أم لا؟ هذا لا يعلم إلا لله سبحانه وتعالى. فينبغي للشخص أن ينتبه هذا، لأن المسلمين قالوا وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجال بالرجل الفاجر، في رواية برجال ليسوا من أهلها. الله أكبر، هذا هو حق العاقل، دائما يكون خائبا. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان، قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، القاري هذا منسوب إلى قارة قبيلة من العرب، قال معروفة بجودة الرمي. وهذا عبد الرحمن، هذا يعقوب بن عبد الرحمن، هذا مدني أصلي نزيل الإسكندرية من الطبقة الثامنة. قال عن أبي حازم حي من العرب، القاري حي من العرب، وهو عبد الرحمن القاري حي من العرب، قبيلة من قبائل العرب. عن أبي حازم، أبو حازم سلمة بن دينار التمار العرج، عن سالم بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى هو والمشركون، التقى هو والمشركون ماذا؟ في بعض مغازيه، التقى هو والمشركون فلما اقتتلوا، أي قتل بعضهم بعضا، اقتتل المسلمون والمشركون معا، قتل بعضهم بعضا ماذا؟ فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلوا، هذا جواب معطوف على ايه؟ التقى هو المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره، اي الى جيشه، ومال الاخرون عسكرهم، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال النووي اسمه قزمان، قاله الخطيب البغدادي، قال وكان من المنافقين، لكن هذا يدل على انهما قضية واحدة، قضية السابقة هي هذه إن قلنا قزمان، لكن الذي يبدو أنه غير، قال في الفتح وقع في كلام جماعة من تكلم على هذا الكتاب أن اسمه، أي صحيح البخاري، أن اسمه قزمان الظفري، هذا منصوب إلى بني ظفر بطن الأنصار، وكان يكنى أبا الغيدر، وهذا ويأكل علي ما تقدم، وهو ما ذل عنه أراد قوله ما سبق إنه من طريق الواكدي وهو لا يحتج به، أو أراد ما سبق من خلافها. القصة سهل، هي هذه هي قصة أبي هريرة الماضية أم لا؟ في خلاف. قلت ماذا؟ أما على دعوة هذه القصتين فلا يشكل، وأما على اختلافهما وهو الذي رجحته بما مر آنفا فلا يصح كون قزمان، فتأمل رجل آخر. لا يدع لهم، أي المشركين، شاذة، أي نفسا شاذة منفردة، ويقول ولا فاذة كذلك أيضا إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني من جلادة هذا الرجل وقوته وشجاعته لا يرى مشركا يعني واجهه أو شرد إلا اتبعه وقتله، هكذا كان صفة هذا الرجل. فقالوا ماذا الصحابة رضي الله عنهم؟ ما أجرأ منا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، هذا الرجل يعني، أي ما أغنى وكفى أحد مثل غنائه وكفايته. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما، أداة السلام والتنبيه مثل ألا، إنه من أهل النار. الله أكبر. وفي رواية عند البخاري فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا من أهل، أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ إذن ما في أحد يرجو الجنة. وفي حديث أكثر من أبي الجون الخزاعي عند الطبراني قال قلنا يا رسول الله فلان يجزئ في القتال، قال هو في النار. قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولني جانبه في النار فأين نحن؟ قال ذلك أخباث النفاق. قال فكنا نتحفظ عليه في القتال. الله أكبر. إذن معنى ذلك أنه يعني رجل منافق. فقال رجل من القوم، هذا الرجل هو أكثم ابن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه، أنا صاحبه أبدا، معناه لازم سيكون لهذا الرجل عقبة سيئة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم علي بالنار، أنا سأكون وراءه، أجري ماذا يكون آخر أمري، فماذا قال؟ قال صاحبه أبدا أكون معه. قال فخرج معه، فخرج معه كلما وقف ذلك الرجل، يعني وقف معه يقف وراءه وهو لا يراه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه حديدة السيف في الأرض، وماذا؟ وذبابه، الذباب طرفه الذي يضرب به، وذبابه بين ثدييه، أدخله هنا يعني، أدخله هنا. ثم ماذا؟ ثم تحمل عليه على سيفه، أي حمل نفسه بقوة فقتل نفسه، انتحر، نحر نفسه يعني، بهذا مات. فخرج الرجل الذي كان يجري وراءه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ ماذا رأيت؟ أنت شهادة جديد يعني، ما سبب تجديدك شهادة برسالتي؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، يعني تشككوا حتى ارتاب بعض الناس، أنا كنت يعني منهم، فقلت أنا لكم به، أنا سأتابع إيش، أنا أفكر شأنه وما يقول إليه أمره. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل موت، فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين يثديه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذه زيادة في هذا الحديث تفسر لنا الحديث المطلق في حديث عبد الله إيش ابن مسعود رضي الله عنه، إن خلق أحدكم إيه لو يجمع إنه لو يجمع خلق أحدكم بطن أمي 40 إلى آخر الحديث، قال وإن الرجل ليعمل الآخر، أي فيما يبدو للناس. معنى ذلك أن هذا العمل الذي عمله الإنسان طول حياته ما دخل قلبه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد إذا وصل العمل إلى القلب وأثمر في قلبه المحبة والتقوى والورع لن يخيبه الله، لأن الله وعده وعده صدق وحق، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. متى يحسن العبد في عبادة ربه؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذه بينك وبين ربك، لا أحد يطلع عليك أن تشاهد ربك أم لا، إنما أنت الوحيد بينك وبين ربك تعمل هذا العمل، فإذا عمل على مقتضى هذا لن يخيبه الله أبدا، إلا إن اتفق في آخر عمره انقلب عليه القدر وعمل محبطات الأعمال وسحبت تلك الأعمال الصالحة، هذا متصور. لكن مثل هذا أيضا النوادر، من النوادر. الظاهر الذي يبدو أنه من أول ما نشأ إلى آخر أن يموت فيما يبدو للناس، أما في داخله فلا. وتعلمون أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين غزا جيش العسرة، تعلمون هذا؟ مر عليكم هذا، غزا جيش العسرة، جيش العسرة التي مدح الله سبحانه وتعالى تلك ذلك الجيش بقوله إيش؟ ها؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ها؟ وهكذا. لكنه وأصحابه ما دخلوا في هذا الوادي، لماذا؟ لأنهم ما غزوها غزوة بإعلاء كلمة الله، وإنما لمراءتهم إلى ذلك. فإذا معنى ذلك أن مثل هذا العمل الذي يعمله الإنسان من صوم وجهاد وصلاة إلى آخره فيما يبدو للناس، وأما في حقيقة الأمر فباطنه خراب، ليس عنده شيء من ذلك، لأن العمل الصالح لا بد أن يكون مبنيا على ركنين عظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا اتفق هذان الأمران فقد نجح، لأن الله وعد ووعد صدق ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ولذلك قال هنا عمل أهل الجنة بما يبدو للناس، وهو ماذا يقول له؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصا في جهاده، وقد صرح الرجل بذلك فيما يروى عنه أنه قال إنما قاتلت، نفس الرجل تكلم بهذا عن أحساب قومه، فيتناول هذا الخبر أهل الرياء. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، فإنما يتناول من كان مخلصا في أعماله قائما بها على شرطها، لكن سبقت عليه سابقة القدر فبدل به عند خاتمته كما يأتي تحقيقه في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. المهم إن أحد أمرين وذلك أيضا أمر من أمور النادرة، وذلك أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وتكون أعماله خالصة إلى آخره، ثم يطرأ عليه وقدمنا إلى ما عمل إلى عملنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا محبطات الأعمال موجودة. إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. مثل هذا كلمة واحدة محاء لجميع عمله من أوله إلى آخره، هذا موجود. لكن مثل هذه بالنظر لساعة رحمة الله قليلة قلة ولا تكون كثيرة. المهم الإنسان دائما يكون خائف، ربما يخلص وربما يأتي عاقبته غير ذلك، فهذا يكون على خوف، ومن هنا نشأ خوف يعني الصالحين في أعمالهم مع كونها صالحة ومع كونها متابعة، ومع ذلك يخافون وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ومن أهل الجنة فيما يبدو للناس، معنى ذلك أنه يعني له سعادة عند الله سبحانه وتعالى، فتحول في الأخير إلى عمل أهل السعادة. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري. الزبيري اسمه محمد، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة. إن رجلا ممن كان قبلكم أو من الأمم السابقة، إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة بفتح القاف وسكون الراء، واحد القروح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. قال ماذا؟ فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، أي قشرها حتى يسير صديدها ودمها إلى آخره ويستريح، يعني طلبا للراحة. قال فلم يرقى الدم حتى مات، بسبب نفسه أنه قشرها بالحديدة، فماذا؟ فالنتيجة أنه نزل جدم حتى مات ولم يتوقف. قال الله حتى مات. قال ربكم، قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وفي رواية البخاري قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. لماذا؟ لأنه قتل نفسه، حرمت عليه الجنة. وهذا الحديث دليل على مسألتنا المشهورة، وهي مسألة شريعة من قبلنا شريعة لنا، في خلاف بين العلماء. الشافعي ينفي ذلك، والحنفية يثبتون ذلك، ويوافقهم على هذا البخاري ومسلم، وكذلك النسائي وأصحاب السنن يوافقون مذهب الحنفية في المسألة هذه. هو شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي ما يخالف ذلك في شرعنا إلى آخر. مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصه لماذا؟ ليستفيد الناس ويأخذوا هذه المسألة بعين اعتبار، ولا يعملوا مثل هذا العمل، وهو ألا يستعجلوا الموت ويقطعوا مثلا عرقا من عروقهم حتى يموتوا بسبب ذلك. هذا هو مما يستفاد من هذا الحديث. وأما هذا كونه حرمت على الجنة، يحتمل أن يكون تحريما مؤبدا ويحمل على أنه مستعد لذلك، ويحتمل أن يكون تحريما مؤقتا وهو الذي يظهر، وهذا يكون ماذا؟ يكون من كبائر الذنوب وليس مما يبعد الولاة عنده. وتأويل من أوله بأن تحريمها عليه يكون تحريما مؤقتا وهو الوقت الذي يعذب فيه أصحاب الكبائر، ثم يكون مآله إليها، أو المراد أن ذلك هو الذي يستحقه لعظم جرمه. إلا أن الله تعالى تفضل على الموحدين فجعل أخرهم الجنة. وعلى أي حال ففي بيان عظمة الذنب قاتل نفسي عمدا بسبب شدة البلاء. إذا اشتد عليك البلاء، يعني كثير من الناس لجهله إذا اضطر أو إذا انزعج من شدة المرض يختنق ويموت، أو يلقي نفسه من شاهق الجبل ويموت. هذه كلها هو هذا حكمها، تحريم الجنة عليه. لكن هذا التحريم اختلف علماء فيه، منهم من حرم مؤبدا، لكن قلنا القواعد الشرعية النصوص الأخرى تدل على أن ذلك ليس تأبيدا، إنما هو مؤقتا، لكن يكون من كبائر الذنوب ويكون مؤقتا وقته طويل. وأما أن يكون مؤبدا فلا. ثانيا إن هذا جزاؤه إن جازاه الله، لكن الله لم يجازيه، حيث إنه جعل أخيره الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن داخل تحت المشيئة. فنقول إن هذا من باب التغليظ ومن باب بيان عظمة هذا الذنب. قال: ثم مد الحسن البصري يده إلى المسجد، مسجد بصرة، فقال: إيه، هذه إيش؟ كلمة بكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم، فكلمة بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر والاستعلام المستخبر إلى آخر ما قاله. وهنا نظم شيخنا: وإي بكسر فالسكون واردة جواب حرف كان عام، ويشترط إتباعه بقسم بلا غلط. والحرف إن يحذف فيا أن يحذف أو ساكنا أو بانفتاحه يفي. يقول إيه؟ هي هذه تستعمل قبل القسم. يعني ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، تأتي مع القسم. هي كنعم معنى تماما بكسر الهمزة وإسكان وإسكان الياء، وحذفت الياء تنونها إن، ومعناها بمعنى ومعناها نعم، وتأتي قبل القسم. هذا هو وضعها في لغة في استعمال العرب. والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب، جندب بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، أي مسجد البصرة. وهذا الحديث متفق عليه. وفي السند متصدق قال: حدثنا محمد بن أبي في المقدم، قال: حدثنا وهو بن جرير، قال: حدثني أبي جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، العدل الحبيبات، فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق، فذكر نحوه، أي نحو فاعل ذكر من هو ضمير شيخي محمد بن أبي بكر، يعني أنه ذكر نحو متن حديثه محمد بن رافع السابق. ورواية ابن جرير حديثها قال إمام حبان رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصورنا قوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المسلم رحمه الله: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن حاء قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا عبثر قال: حدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال: حدثنا خالد يعني من الحارث قال: حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان. هؤلاء جاب هذا الإسناد ثمانية، وكلهم تقدموا في الباب الماضي، غير يحيى بن حبيب بن الحارثي البصري ثقة من العاشرة تقدم هذا. الثاني خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي أبو عثمان البصري من الثامنة. الثالث وهذا اثنان فقط، ومن عداهم فقد تقدموا. جرير هو ابن عبد الحميد، وعبثر ابن القاسم، عبثر ابن القاسم الزبيدي. وقوله يعني ابن الحارث العناية المصنف، وقد تقدم توجيهها غير مرة. كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة، كل الثلاثة من هم؟ جرير وعبثر وشعبة بهذا الإسناد، أي بإسناد الماضي، وهو إسناد وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله تعالى: وقول كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان، يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن العمشي كما رواه وكيعون في الطريق الأولى، إلا أن شعبة زادها هنا فائدة حسنة. هنا من الغريب الطباعة، ها هنا تكون إيه؟ زادها هنا، ها زادها، لا زاد ها هنا، زاد لحاله وها هنا لحاله، ولكنه جعلها تبع زاد. هذا من أخطاء المطابع. ها زاد ها هنا، قال فائدة حسنة، وأحيانا يكتبونها ها اثنين متصلتين بدون مد لكن تقرأ بالمد، وأحيانا يفصلونها وتقول ها هنا ها هنا. فائدة حسنة. فقال عن سليمان هو الأعمش قال سمعت ذكوان هو أبو صالح فصرح بالسماع، وفي الرواية الباقية يقول عن، والعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صرح صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى. فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله، وربما لا يعود إلى هذه الفائدة نهائيا أو إلا نادرا. من الغريب بدأ في أول الكتاب يتكلم على دقائق الإسناد كم أسانيد فقط، وبعد ذلك حجم إلى آخر الكتاب، ما في شرح النووي، بس قال المزني كذا، قال فلان كذا، قال أصحابنا كذا، قال أصحاب مالك كذا، بس ثقة كأنه شرح فقهي فقط. من الغريب في الأول بدأ يتكلم، وتكلم أيضا أطال طول في بعض المواد، وقد سبق لنا أن تكلم بطول نفس، ثم اعتذر وقال مراد الشرح هو إيضاح المسائل حتى يفهمه كل أحد، فلذلك أنت لا تسأم إذا طولت عليك كذا وكذا. وهذه النصيحة أنا أخذتها وذكرتها في أول مقدمة، ثم أستعملها إلى آخر الكتاب إن شاء الله. ما أقصر في أي سند فيه كلام إلا أوضحه، أما النووي ما يعود مرة ثانية. هذا غريب من غريب ما اتفق، هو عالم في النحو اسمه في الفقه إمام، وفي الحديث إمام، ومع ذلك شرحه أحسن من هذا مجموعه، مجموع النووي هذا شرح معذب أغرب ما صنعه هناك. تتوهم أنه كتاب حديث وليس كتاب فقه، لأن هناك الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح والكلام على الرواة كله، وهنا ما في. اللهم استعان. الآن تكلم بكلام جميل وطويل وفصل الإسلام، لكن يعني لو استمر على هذا كان أحسن. قال وقوله مثله أي مثل متن حديث السابق. ماذا؟ أما رواية جرير وعبثر فلم أجد من ساقهما، وأما رواية شعبة فقد ساقها البخاري وصحيح، فقال إلى آخره. وقوله في رواية شعبة عن سليمان هو الأعمش، قال أي سليمان الأعمش سليمان الأعمش سمعت الذكوان أي أبا صالح. وغرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان لطيفة إسنادية مهمة جدا، وهي أن الأعمش بشر من التدريس، وقد عنعن في الرواية السابقة مما وقع في تيام التدريس، فأزال ذلك برواية شعبة عنه المصرحة بسماعه من أبي صالح، على أنه لو لم يصرح لكفانا رواية شعبة عنه، أن القاعدة هكذا، فإنه قد صرح بأنه قال كفيتكم شر تدريس ثلاثة العمشي وأبي إسحاق وقتادة، قال هكذا شعبة. وقد ذكرت هذه القاعدة وقاعدة رواية التي من سعيدنا أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في الجوهر النفيس، وقلت وكيف لا وقد كفانا علنا من شر تدريس ثلاثة لنا قتادة ثم السبيع الأعمشي، فقنع بما قال ولا تفتشي. فهذه قاعدة جيدة إذا أتت لنا منهم رواية أي من طريق شعبة معنعنة محمولة على السماع آمنة. نظره الليث عن ابن مسلم محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير، فإنه لم يروي من ذا العالم لغير ما سمعه من جابري، والله حسبي دائما وجابري. هكذا في الجوهر النفيس، وقد يعني زودتها في فوائدين ما فيه في الفوائد، فيه أيضا زدت اسمه قطان رواية قطان عن شيوخه، والله تعالى عن الصواب إليه الآخر. قالوا بالسند المتصل مؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلمة الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا كلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حالف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. أولا إسناد رجال الإسناد خمسة، يحيى بن يحيى هو يحيى بن يحيى ابن بكر هنا في بكير، وهذا عدلناه في الأخير وهو ابن بكر أصلحوه. نسخ التقريب يقول ابن بكير، فتبين أنه ليس ابن بكير، إنما هو يحيى بن يحيى ابن بكر، وإنما ذاك محمد ابن إيش الناكل، محمد بن عبد الله ابن بكير، محمد بن عمر، محمد بن عمر ابن بكير، هذاك هو بكير جده، وأما هذا فهو بكر ابن عبد الرحمن التميمي وأبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام العاشرة. والثاني معاوية بن سلام بن أبي سلام تجد اللام الدمشقي الحبشي، وقال الألهاني أبو سلام الدمشقي سكن حمص ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 21 حديثا. الثالث يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه دلس ورسم. الخامسة الرابع أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عامر أو عامر الجرمي من الثالثة، وثابت بن الضحاك الخامس هو الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم ثلاث مرات، ولو في هذا الكتاب هذا حديثان فقط، هذا الحديث وكرره هنا ثلاث مرات. وحديث 1549 نهى عن المزارعة وأعاده بعده، هذا هو الذي له في هذا الكتاب وليس له غير هذين الحديثين. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفي التحديث والعنانة والإخبار، ومن أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه فما أخرج له أبو داود وابن ماجه، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، ومنها أن الصحابي من خيار الصحابة بايع تحت الشجرة وشهد بدرا إن صح في خلاف، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب إلى آخره. شرح الحديث أن يحيى بن أبي كثير اسمه صالح بن متوكل اسمه أبيه، أن أبا قلابة عبد الله بن زيد أخبره أي أخبر يحيى أن ثابت بن الضحاك أخبره أي أبا قلابة أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده وعهده معناه قال تحت الشجرة للعهد، أي الشجرة معروفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، وهي المبايعة مسماة بيعة الرضا، وكانت بالحديبية هي موضوع وبالحديبية وهي في ذي الواو وهي موضع فيه ماء قيل بينها وبين مكة تسعة أميال وذلك إلى آخره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معطوف على أن الأولى، قال من شرطية جوابها قوله كما قال حالف أي أقسم على يمين، المراد باليمين هنا المحلوف عليه ليس اليمين الحليف، إنما المراد الشيء المحلوف عليه بدليل ذكره المعلوف به وهو بملة غير الإسلام. ويجوز أن يقال إن على صلة وينتصب بيمين على أنه مصدر ملاك في المعنى لا في اللفظ، قاله قرطبي بملة حلف بدين وشريعة غير ملة الإسلام، غير الإسلام معناه غير ملة الإسلام، يعني كاليهودية والنصرانية كاذبا حال كونه كاذبا، وفي رواية الثوري قال متعمدا وهو متعمد لكونه كاذبا، كاذبا متعمدا، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب الإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، يعني هو يعرف أن الإسلام هو الدين الحق ولا يريد تعظيم الدين الآخر، إنما مجرد تأكيد كلامه قال حلف باليهودية، إن لم أفعل كذا إن لم يكن كذا فهو يهودي أو هو نصراني، هذا قاله إيه تأكيدا لكلامه. فإذا كان كاذبا هو كاذب لأن الواقع أنه كاذب، لأنه لا يحلف إلا بالشيء المعظم، والدين والأديان الأخرى كلها منحرفة ومنسوخة لا تستحق التعظيم، ومتعمد معناه متعمد كونه كاذبا، أما إذا اعتقد أنه يعتقد صحته ويعتقد كذا فهذا كافر مرتد عن الإسلام، وهنا الموضوع على من حلف بذلك كاذبا متعمدا، فهذا هو وجه زيادة الثوري. فهو كما قال معنى ذلك أي فهو مثل قوله أو فهو كالذي قاله، معنى ذلك ظاهره أنه يصير يهوديا ويصير نصرانيا بحلفه، لكن هذا لا بد من تأويله. ثم هو بالظاهر يفيد أن يصير كافرا، لكن يحتمل أن يكون مراد ضعف بدينه وخروجه عن الكمال في هذا الذي يراد في مثل هذا هذه الحالة، ويحتمل أن يكون مراد إن كان راضيا بالدخول في تلك الملة فيكون كافرا على ظاهر خارج الإسلام، لكن أول أقرب. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى يحتمل أن يريد به النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة ملة الإسلام، وحينئذ يكون كافرا حقيقة فيبقى اللفظ على ظاهره، وكاذبا منصوب على الحال أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة فقوله تعالى هو الحق مصدقا، هذا من تعيه من الحال المؤكد. قال ومن قتل نفسه بشيء سواء كان بحديدة أو غيرها عذب بيوم القيامة، هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، من قتل نفسه بحديدة عذب بحديدة في النار، ومن قتل نفسه بسم عذب بسم النار، وهكذا فالجزاء من جنس العمل. وليس على رجل وليس على رجل، هذا ليس قيدا، وإنما المرأة كذلك، وليس على امرأة أيضا، نذر أي وفاء نذر لا يجب عليه في شيء لا يملكه، يعني من القاعدة أن الشخص إذا تكلم في ملك غيره ونذر بالوفاء به لا يلزمه شيء. قال نذر أن يدفع سيارة فلان لفلان وهي في ملك فلان، هذا لا يجب عليه شيء بالإجماع، لا يجب عليه أنه ليس في ملكه، وهذا الحديث نص في ذلك، لكن مشكلته إن علقه بملكه اختلفوا فيه، فالحنفية يوجبون عليه إن ملكت سيارة فلان لأدفع عنها لفلان فاشترها، يجب عليه أن يفي بنذره لأنه علقها بملك صحيح، لكن الشافعي وغيره يرون أنه لا وفاء عليه في مثل هذا، لأن نص الحديث الظاهر هذا ما قيده بملك ولا غيره، في شيء ليس بملكه ليس عليه نذر، إذن إذا ملكه بعد ذلك هذا أمر آخر، النذر وقع في غير ملكه، فلو ملك السيارة لا يجب عليه وفاء بنذره. هذا وهذا هو أقرب للقولين أو الأقوال في المسألة لظاهر النص، فلو نذر رجل يعني كذلك في الطلاق، لا نذر ولا طلاق كذلك في الطلاق، فلانة طالب فهذا بالإجماعي ما يقع، إن تزوجت فلانة طالب، أختلف في هذه المسألة أيضا، منهم من رأى ذلك ومنهم من لم يرى ذلك، لأنه وقع في غير ملكه، وهؤلاء يقولون وقع بالتعليق في ملكه فإذا تطلق عليه المرأة، وفي خلاف وسيأتينا في محله. قال في شيء لا يملكه جملة حالية، فماذا هنا يقول يعني أنه لا ينعقد النذر في غير الملك، قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا صحيح فيما إذا باشر ملك الغير، كما لو قال لله علي عتق عبد فلان أو هذه بدنة فلان، فلم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم شيء من ذلك، هذا ما في خلاف، غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق أنه إذا كان مسرا عتق عليه ثم رجع عنه رجع لك، وإنما اختلف ما إذا علق العتق أو الهادية أو الصدقة على ملكه، مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر، فلم يلزم الشافعي شيئا من ذلك عامة أو خاصة، سواء استعمل العموم أو الخصوص تمسكا بهذا الحديث، وهذا هو الأولى، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خاصة، لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها، وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول معلق على الملك، لأنه إنما يلزم عند حصول الملك لا قبله، ووافق أبو حنيفة مالك بما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك بأبو حنيفة، وخالفه من عم رضى للحرج الذي أدخله على نفسه، ولمالك قول آخر في قول الشافعي انتهى كلام القرطبي، لكن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحق عندي لظاهر حديث الباب، فتعملوا بالإنصاف. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده المسألة الثالثة جملة الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، هذا ثلاثة أشياء: من حلف على يمين بملة غير إسلام كاذبة، ومن قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة، وما وليس على رجل النذر في شيء لا يملك ثلاثة. وزاد في الرواية التالية: ولعن مؤمن كقدره. والخامس: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. سادس: كذلك ابن زيادة سئت: ومن حالف على يمين صبر فاجرة. وقد جمعها البخاري رحمه الله تعالى في سياق واحد إلا الأخيرين، فذكر بدل الخامس قذف المؤمن بكفر ولم يذكر السادس، فقال في كتاب الأدب إلى آخره. المسألة الرابعة في فوائده: منها بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إرادها في أبواب الإيمان. لماذا أورد هذا المصنف حديث الضحاك بن ثابت في هذا الباب في كتاب الإيمان؟ لأنها من منافيات الإيمان، وضد الشيء أيضا حكمه يتبين بضده. ومنها بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملة سوى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرهما مطلقا، وكذا تعليق الحليف بها، وسيأتي حكم الكفارة بها إن شاء الله تعالى. ومنها تحريم قتل الإنسان نفسه وإثمه بذلك. ومنها بيان مجانسة الجزاء الأخروي للجناية الدنيوية، وأن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. هذه هي من المغلطة بعض الزهاد والعباد من الأول. الزهاد كانوا يرون أن نفسهم ملك لهم، ويعذبونها تعذيبا لا يعذب أحد مثله. واحد إذا قرأت في كتب الرقائق ترى إن فلانا كان في الليل يعني على نهر فيه شجرة فوقه، ويجلس عليها يذكر الله تعالى للصباح. لماذا؟ لأن خوف من النوم، لأن النفس إذا علمت أنها إن نامت تسقط في البحر لا تنام، ويعذبها بهذا الشيء. وبعضهم يقول: اشتهت نفسي إلى شرب ماء فمنعتها سنة، سنة كاملة ما يشرب ماء. وبعضهم يقول: كم سنة لم أتناول من الشيء الفلاني، لأن نفسي اشتهته فقطعا لشهوة النفس تركته كذا. هذه كلها مخالفة لهذه الرسول عليه الصلاة والسلام ولشريعته 100%. مثل هذه العبادة لا تعتبر عبادة، إنما هي معصية إن كان فاعلها عالما بها. وهؤلاء يؤذرون بالجهل إن شاء الله، ونعتذر عنهم بجهلهم. فهو الحاصل إن مثل هذا، وشاهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد على حبل معلق، فسأل: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، إذا كسلت إذا فترت تمسكت بمثل هؤلاء العباد. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليجلس. هذا هو القاطع لدابر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، مثل هذه العبادة ليست مطلوبة، تكلف نفسك ما لا. لا، العبادة المطلوبة هي العبادة التي تقترن بنشاط وانشراح الصدر. لماذا؟ لأن مراد بها الخضوع لله والإقبال عليه بكليته. فإذا كنت متضايق كيف تقبل على ربك؟ هذا ما هو معقول. المهم، مثل هذه الأشياء مما يغلط فيها كثير من العباد والزهاد، ولا ينبغي اقتداءهم بمثل هذا، ونعتذر عنهم بأنهم جهل. قال: كجناية على غير الإذن، لأن نفسه ليست ملكا له. هذا هو الفارق، إن النفس هذه أمانة من الله لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن لنفسك عليك حق. بل قال في حديث آخر: ابدأ بنفسك. ما قال لك يعني تتصدق وتظلم نفسك بالجوع، هذا ممنوع حرام. أول ما تبدأ بنفسك، لأن أحق من نفسه من أحسن إليه أول شيء. فإذا النفس أولى من غيره بالإحسان إليها، سواء كان بالنعم الدنيوي أو بالعبادة أو بغير ذلك. الإحسان إليها بكل ما تستطيع هي نفسك، لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، بل هي لله تعالى. لا يجوز أن تعامل إلا بما شرع الله تعالى أن تعامل به، فلا يجوز إلحاق الضرر بها من التجويع والتعطيش وغير ذلك من إلحاق الأذى. ومن هنا يتبين غلط كثير من المتعبدين الذين يلزمون أنفسهم التقشف والزهد الخارج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصعد أحدهم على رأس شجرة تحتها بحر عميق، فيذكر الله تعالى طول ليله، ويرى ذلك أعوان له على مجاهدة نفسه وطرد النوم عنها، لأنها لاستشعارها أنها إذا غفلت سقط في ذلك البحر فغرقت فيه تطرد عنها النوم خوفا من ذلك. وهذا هو عين الغلو الذي ورد النهي عنه. فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريته، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وغير ذلك كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا نعس أحدكم ويصلي فليركض يترك الصلاة. إذا قمت في وسط الليل في آخر الليل لك ورد لكن رأيت استشعرت أن النوم مستولي عليك. الأمر بالنوم هو الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لا تحاول وأنت نائم وتقرأ بعضا ثم تترك بعضا، لا، لأنه ربما دعا يريد لنفسه فإذا دعا لنفسه اللهم أعفرني بعدين غفر لي أعفرني في التراب. وهذا إذا كان بغير قصد فلم يؤاخذ؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بيان الحكمة، وذلك أن في 24 ساعة في الليل والنهار ساعات إجابة لا يرد فيها ما خرج من اللسان سواء كان مزحا أو عمدا خطأ نسيانا كله سواء. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على نفسك وعلى ولدك وعلى مالك. لماذا؟ ربما تردك الساعة ولا ترد دعوتك وإذا حلق. فإذا صليت وأنت ناعس ربما تدعو وأنت غافل بضد ما تدعو به فتتفق مع ذلك الوقت فإذا حلقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم وهكذا حتى يتخفف عنك ولو طلع الفجر فصدق الله عليك بالنوم والحمد لله ما في شيء. فلا تحاول في وقت الكسل والملل أن تؤدي عبادة وأنت يعني فاتر، بل كن نشيط بالنشاط، تقرأ القرآن بالنشاط، تقرأ وتذكر الله بالنشاط، تصلي بالنشاط وتصوم بالنشاط. وأما التكليف الزائد فهذا غلو لا يليق بالشريعة المطهرة. قال والحاصل أن إلحاق الضرر بالنفس جهل عظيم دخل على جهالة العباد فأدخل عليهم فسادا عريضا. ومن أغرب ما يرى ويسمع أن مثل هذا يكتب في كتب الرقائق كأنه من المناكب التي يفتخر بها ويتعزز بها لكونها مجاهدة للنفس التي أمر الشرع بها، مع أنها من المثالب. هي مثالب ما هي مناقب، بل هي بالعكس مثالب التي هي من عمل الشيطان. دعا إلى هؤلاء الجهالة فأطاعوه واتبعوه فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. يعني كل شيء له مقداره، كل شيء له مقداره، فإذا تجاوز ذلك فهو من الغلو الذي لا يليق بهذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الغلو، إياكم الغلو فإنما هلك من قبلكم الله أكبر. هذا هو سبب، وسببه الجهل، سببه الجهل ولا يكون أسوة قدوة. وقد سبق لنا أن حكينا حكاية ذكرها الذهبي السيري على من المرأة ترجمة نسيت الرجل ترجمته وقال إنه كان مجاب الدعوة فدعا الله أن يغنيه عن الطعام والشراب فاستجيب له، ما يحتاج إلى طعام ولا شراب. ومن الغريب أنه جاء رمضان فأدخلوا معه في غرفته رغيفا، فيوم العيد لما دخلوا عليه وجدوا الغرفة مربوطة ولا تناول منها شيئا شهر كامل. فعلق الذهبي على هذا يقول إن هذا ما ذكرته بيانا للفخر بهذه الكرامة كذا، وإنما ذكرته ليتعجب منه لا ليقتدى به، لأن هذا من عدة جهات مخالف لهذه الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف أن لدى كل مسلم كل عاقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى قدما من هذا الرجل الذي دعا فاستجيب أن يغنيه الله من الطعام والشراب، بل هو أخبر بنفسه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ومع ذلك أمر بالسحور وأمر وتسحره بنفسه مع أنه كان يطعمه الله ويسقيه. فكيف هذه السنة الشهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسحور تسحروا فإن في السحور بركة، كيف يحرم نفسه هذا؟ فإذا هذا يعد منقبة ومفخرا لهذا الرجل، لا بل هذه مذمة، ويعتذر عنه بأنه جهل، والجهل يعذر به يعني كل أحد. ولا يليق مثل هذا أن يكون منقبة أو كرامة لشخص. نعم مستجاب الدعوة، كون الشخص مستجاب الدعوة هذه كرامة أكرم الله بها عبده، لكن في غير موضعه، لازم يكون مع السنة، فإذا خالف السنة لا يعتبر كرامة، بل هو كونه إهانة أقرب من كونه كرامة. ومنها منع النذر بما لا يملك الإنسان، وهل يجب عليه في كفارة يمين؟ فقال الجمهور لا، وأوجبها عليه أحمد، وسيتحقق ذلك في موضع إن شاء الله تعالى. ومنها تحريم لعن المؤمن وأنه وأن إثمه كإثم قتله، ومنها تحريم دعوى ما ليس له من حقوق الناس، فمن فعل ذلك ليكثر بذلك ماله عاقبه الله تعالى بنقيض ضد قصده فيطرف الله ماله ويقلله إلى. ومنها تحريم الحلف على يمين صبر فاجرة، وهي التي فيها إلزام عند الحاكم كما سيأتي بيانها قريبا، فمن فعل ذلك لقي الله تعالى وهو عالي غضبا، كما في حديث آخر الله تعالى أعلم الصواب إليه مرجع الماء. قال رحمه الله تعالى في فوائد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب بيوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. قال ماذا؟ ومن حلف ايش؟ قال ماذا؟ الأول الإسناد ستة، أبو غسان الإسماعيلي اسمه مالك ابن عبد الواحد البصري من العشرة، الثاني معاذ بن هشام الدستوائي هذا من التاسعة، أبوه هشام بن أبي عبد الله سنبر وزي جعفر من السابعة من كبار السابعة، والباب نتكلم في السنة الماضية. وشرح الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك. هذا الحديث بعمومه شامل المعلق وغير المعلق، إن ملكت عبد فلان، إن ملكت سيارة فلان لا أعطينه، أو نذرت لفلان، أو قال هو لفلان سواء. ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله أي مثل في الإثم، وإن كان في الظاهر يختلف قتله أشد من هذا وربما يكون غريبا من معناه، لعن لعن المؤمن للمؤمن حرام، فكأنه قتله إذا لعنه. اللعن دعاء خاص وهو الطرد عن رحمة الله تعالى، فلا ينبغي لمؤمن أن يلعن، الدعاء عليه حرام، الدعاء عليه مطلقا يعني بهلاكه أو بهلاك دمار بيته أو أهل بيته الآخرين، هذه كلها محرمة، لكن اللعن أخص منه أشد من جملة يعني من سائر الدعوات، فإذا يكون كقتله أشد يعني نظير قتله إثمه يعني. قال ومن قتل نفسه بشيء أعم من الحديدة والسم والتردي من الجبل مثلا المذكورات في الحديث السابق في الدنيا عذب به أي بذلك الشيء يوم القيامة، فيه مجانسة الجزاء للجناية وسبقت حقيقة. ومن ادعى دعوى كاذبة، ومن ادعى دعوى كاذبة ماذا؟ هذه الفاء فاء فصيحة، دعوى يقال دعا دعوى باطل وباطلة، باطل وباطلة، دعوى باطل وباطلة، وكاذب وكاذبة بالتأنيث والتذكير، حكاه ما صاحب المحكم والتأنيث أصح، لماذا؟ لأن دعوى ألف تأنيث، لذلك التأنيث أولى. ليتكثر بها معناه ليكثر بها ماله يعني لم يزده الله إلا قلة أي يجازيه الله تعالى بخلاف قصده، يعني رجل عنده مال ودعوى كاذبة ادعى بأن مال فلان ليه، يريد بذلك أن يكثر ماله، ماذا جزاؤه؟ يهلك الله تعالى ماله جزاء نكبه، وهو لماذا؟ لأنه كذب بدعواه، لم يزد الله إلا قلة. قال قاضي عبد رحمه الله هذا عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطى مما يعني مال يحتال في التجمل من غيره، أو نسب ينتمي إليه ليس من جذمه، يعني الجذم معناه من أسم أصله، أو علم يتحلى به ليس من حملته، مثلا ادعى علما، أو مؤلف سرقه ادعى ومسح اسمه وكتب عليه، فهذا الموجود، وقد سبق يعني حكايات كثيرة في مثل هذا، بعضهم يدعي كتب بعض المؤلف الآخرين ويسوء إلى نفسه، ثم بل قرأت بأن بعضهم سجن شيء ما ثم خرج وكان له مؤلف، فواحد من زملائه أخذ الكتاب وغير خطبته وطبعه ونشره، وبعد فترة أطلق من السجن صاحب الأصل، فأقام دعوة طويلة عريضة ثم حكم له أخيرا وتبين أن هذا كاذب، مثل هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد. قال أو دين يرائي به ليس من أهله مثلا تقوى إلى آخره. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له بدعواه ولا زاكن ما اكتسبه بها. ومثل في الحديث الآخر الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، مثل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف على يمين بالتنويع صبر، أي ذي صبر، الحذف المضاف يمين، ومن حلف على يمين صبر أي ذي حبس يحبس بها نفسه عند الحكم. ومعنى ذلك أنه ليس يمين يعني سطحي، وإنما هو يمين عريق، بحيث إنه يترافع إلى الحاكم ثم يحكم الحاكم بمقتضى ذلك اليمين. هذا هو إلزام، فيه إلزام. فمن حلف بمثل هذا اليمين الصبر فاجرة كاذبة معناه. قال القرطبي رحمه الله: كذا صحة الرواية في كتاب مسلم هذا الكلام مختصرا على ذكر جملة الشرط من غير ذكر جملة الجزاء. عندكم ما في جزاء، أليس كذلك؟ هكذا الرواية في صحيح مسلم. ومن حلف ماذا جزاؤه؟ ما تبين في رواية مسلم، يقول: ومن حلف على يمين صبر فاجرة، خلاص توقف بهذا. يقول صحت الرواية على هذا، فيحتمل أنه سكت عنه لأنه أعطفه على من التي قبلها، فكأنه قال: ومن حلف يمينا فاجرة كان كذلك، يعني لم يزيد الله إيش إلا ومن ادعى دواء كاذبا لم يزيد الله إلا قلة، وكذلك عذب بيوم القيامة. هذه يعني كلها جزاء، دليل على هذا. وكذلك قال: أي لم يزيد الله بها إلا قلة. ويحتمل أن يكون الجزاء محفوظا، ويكون تقدير من فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه أو نحو ذلك، لماذا في الرواية الأخرى جاء ذلك، كما جاء في الحديث الآخر: من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا أقرب، وهذا أقرب، لأن تفسير الرواية بعضها البعض هو الأولى، وخير ما فسرته بالوارد. الرواية كما وذلك سبق لنا عدة مرات أن ذكرنا إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إن الباب إذا لم تجمع رواياته لم يتضح المراد منه، لأن بعض الروايات يكمل بعضها الآخر. مثلا هنا ما وجدنا الجواب، قال: يحتمل أن يكون الجواب هو السابق، لم يزده الله إلا قلة. لكن وجدنا في رواية أخرى نفس الحلف هذا: ومن حلف على يمين ليقتطع فاجرة ليقتطع بها مال مسلم، مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هذا هو الأولى في الجواب المقدم، على يمين فاجرة ماذا، و على يمين الصبر. قوله على يمين صبر فاجرة، قال القرطبي: الرواية بالتنوين على أن صبرا صفة اليمين، أي ذات صبر، على يمين ذات صبر، وأصل صبر الحبس، وهذا هو المقصود. في إلزام، في إلزام وإلزام، والقضاء على حقوق الناس، هذا هو الذي يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى. والحديث تقدم شرحه. وبالسند متفق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. إسحاق بن إبراهيم والحنظلي، الحنظلي المعروف من الراوية، وإسحاق بن منصور والكوسج، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم الثلاثة إسحاق وإسحاق وعبد الوارث، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، عن شعبة. هذا عبد الصمد بن عبد الوارث يقولنا في التقريب، يقول صدوق ثبت في شعبة، لكن الأولى أن يعبر ثقة ثبت في شعبة، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، ثبت ثقة في غير شعبة، وأما في شعبة فهو ثبت، من أثبت الناس في شعبة. عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: حدثنا محمد بن رافع، عن النيسابوري أبو عبد الله، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن حمام، عن الثوري سفيان، عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل، عن أبي كلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، هو الذي قدمنا بحث عنه، هو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به بنار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ما في متعمدا، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة أي في النار جهنم. هكذا الرواية. قال رحمه الحديث متفق عليه وبالسند متفق. قال رحمه الله: باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن عمل ما عمل غير المسلم لا يدخل الجنة، وحسنات غير المسلم إنما إذا يعني استفاد منها يكون منفعات في الدنيا يرزق بها العافية والسعة في الرزق يرزق بها، أما في الآخرة فلا. وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبالسند المتصل قال إليه قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو نصر الكسي أبو نصر لا ابن نصر ابن نصر الكسي ويقال له الكشي الكسي بالسين أو الكشي بالشين بالفتح، وهو يقال عبد لقبه واسمه عبد الحميد واعتمد على هذا ابن حبان يسميه عبد الايه عبد الحميد، ولذلك الآن في البرمجة الحديثة الآن أدخلوه بهذا، ولو بحثت عنه بعبد بن حميد ما تجدوه إلا إذا فتحته عبد الحميد بن حميد، هكذا ترجموه اعتمادا على رأي ابن حبان اسمه عبد الحميد بن حميد، وإلا فهو المشهور عبد اسمه عبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق قال قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري حمد المسلم عن المسيب سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. هنا يقول أولا الرجال سبعة وقد ترجمناهم، وفوائد الإسناد أيضا ذكرناه إيش من أهم سداسيات مصنف. ورجال رجال الجمع سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه والثاني تفرد به والترمذي هو والترمذي وعلق له البخاري، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، وكذلك أيضا في سعيد المسيب، وكذلك إن هذا الحديث إن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة، وقيل أصح أسانيده أبو الزناد عن عرج عنه، وقيل حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. إلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث حيث قال ولي أبي هريرة الزوري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. شرح الحديث عن ابن المسيب، وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزوري قال أخبرني صرح بالإخبار سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أي غزوة حنين على حرف مضاف. حنينا ليس المراد البلد، إنما الغزوة التي وقعت فيها في ذلك البلد، كذا وقع هنا وعند أبي نعيم في مستخرج على صحيح مسلم بلفظ شهدنا حنينا، ووقع عند البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ شهدنا خيبر، وهو الذي عند أبي عوانة في مسند مستخرج على صحيح مسلم. أبو نعيم مستخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة مستخرج على صحيح مسلم، كلاهما موجودان مطبوعان الآن، لكن مستخرج أبي نعيم ناقص، ومستخرج أبي عوانة تقريبا أكثر منه أو كامل، لكن إذا نظرت إليهما أبو نعيم كان كأنه المستخرج الوحيد على صفة على يعني على حديث مسلم حرفا بحرف، ويتبين به ما نقص من المسلم وما أحاله عليه كثيرا. وأما أبو نعيم أو أبو عوانة يقولون إنه على صحيح مسلم، ولكن إذا نظرت إليه كأنه كتاب مستقل غيره، وكذلك أيضا يزيد زيادات في آخر الباب وبعضها ضعيفة، فلذلك المهم استفاد من كليهما إحالة مسلم كثيرا موجود كلاهما، ولكن النسخ وهذا سكيم وهذا سكيم، ولكن نسخة أبي عوانة أحسن من نسخة أبي نعيم. قال في مستند مستخرج عن صحيح مسلم وهو الصواب كما قاله القاضي عياض رحمه الله. الصواب إذن ماذا؟ خيبر، شهدنا خيبر في رواية مسلم حنين، والصواب أن الواقعة التي تحكى هنا في خيبر وليست في حنين، ومعروف أن خيبر كانت قبل حنين لأن في السنة السابعة، وهذه كانت في السنة الثامنة بعد فتح مكة، إذن القصة متباينة. والصواب أن هذه القصة التي معنا كانت وقعت في غزوة خيبر. قال فقال لرجل، إيش معنى قال لرجل؟ ظاهر أنه كلمه بهذا الكلام، لا بل المراد اللام تعليلية، أي لأجل رجل أو في شأن رجل، معنى فيه معناه تحدث عنه في هذا الحديث، وليس مباشرة قال لذلك الرجل إنك من أهل النار، وإنما لما تحدث مع الصحابة قال هذا الرجل من أهل النار، الله أكبر، يعني بين لهم أنه من أهل النار. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، أي ممن يدعى أنه مسلم، فلان اسمه قزمان، هذا الرجل كان مسلما وغزا خيبر وجاهد وأبلى بلاء عجيبا هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أهل النار، لا ينفع هذا العمل كله، والرجل كان منافقا، وإنما هذه كلها رياء وسمعة بس لا أكثر من ذلك، الله أكبر. قال يدعى هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال، هذا ما يؤيد ما سبق عنه من أن أبا هريرة رضي الله حضر بعض فتح خيبر، في رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال فلما حضر القتال قال قاتل الرجل، هذا الرجل الذي كان يصدرنا من أهل النار، قتالا شديدا ما قاتل أحد مثل مسلم، أبلى في العدو، فأصابته جراحة، آخرا جرحة تقتلت بالجراحة. فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار، إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا ما رأينا مثله، وقد مات شهيدا، يعني ظنوا أنه مات، وإذا مات الإنسان وهو يقاتل يعتبرونه شهيدا، قال وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، الآن ما تراجع، ولو مات وهو يقاتل في أعداء الله فهو النار سيذهب إلى النار. قال ماذا؟ قال فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، الله أكبر، ضعفوا الإيمان، يعني قالوا هذا النبي يتحدث إيش أما هم غير واقع، هذا الرجل رغبنا هو نفسه على الجهاد وإبلاء فيه، والرجل بذل كل ما يسعه وجرها أخيرا ومات شهيدا، فكيف يقول إذا النار؟ يعني ارتابوا يعني شهيدا. فماذا؟ ففي خلال ذلك فقال فبينما هي بين زيد العلماء، فبينما هم على ذلك أي على حال من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، إذ قيل إنه لم يمت، جاء جائن وقال ليس الرجل ليس ما مات، الآن هو في غرغرة ولكن به جراحا بس شديدا. فلما كان من الليل، أي فلما جاء الليل، الظاهر أن منه معنى بعض أو يكون زائدا يمشي، لم يصبر على الجراح ذلك الرجل، لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، هذا هو إيه؟ تصديق لمصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبروه بأنه قتل نفسه، نحر انتحر. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، الله أكبر، يعني معنى ذلك أنا ما حدثت من عند نفسي وما ينطق عن الهوى، جاءني الوحي من السماء أن هذا الرجل وإن فعل ما فعل ونصر دينك وأعلى كلمة الله العليا فهو في النار، حكمت عليه بهذا وأنا بلغت ذلك، إذن أنا رسول الله وأن الله صدقني فيما أخبرني وأنا صادق في ذلك، الله أكبر. فقال ماذا؟ فهنا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت بلالا أن ينادي، فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه ضمير الشأن، أي إن الأمر والشأن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، الله أكبر، يعني معنى ذلك أن هذا الرجل ليس مسلما بل هو منافق. قال وإن الله أيضا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مما امتاز به الإسلام، الدين الإسلامي أن بعض من ينتسب إلى أعدائه يكون ناصرا له حمية وعصبية أو لأمر ما أو للمرأة والرياء والسمعة يؤيدونه ويقومون ناصرين له، هذا من قوة هذا الدين ومن يعني علاماته الممتازة التي امتاز بها على سائر الأديان، سائر الأديان أهله يخذلونه وهذا الإسلام يتأيد برجال ليسوا من أهلها، معنى ذلك أن الإنسان لا يفرح بما يبذله بدين الإسلام من علم وتأليف وعمل وعبادة وصدقة وزكاة إلا أن يخلص في باطنه، هذا هو المحك الذي يميز بين ذاك وذاك، لأن هذه أمور غيبية، الناس يشاهدون هذا الرجل يؤيد الدين وألفه وعلمه ويدرسه إلى آخره، ويتوهمون أنهم أهل الجنة، لأن هذه الأعمال كلها موجبات الجنة. فإذا كان الباطن خرابا، إذن أيد الدين أو لم أيد؟ أيد الدين بنشره العلم وبتأليفه وبغير ذلك إلى آخره، وكذلك في الجهاد جاهد في سبيل الله وأبلى في العدو وإلى آخره، لكنه أخيرا ما استفاد منه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أما غير المتقين فلا. فإذا لم يتق باطنه فلا فائدة في هذا. إذن هذا هو الذي أصم ظهر السلف، لأنهم لا يدرون من هو المتقي، ولذلك الله سبحانه قال فلا تزكوا أنفسكم، إذا توهم الإنسان أنا متقي معناه زكى نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، من العالم بالمتقي هو الله، حتى أنت نفسك لا تعلم، تظن أنك متقي فإذا أنت مرائي، وإنما يعلم حقيقة التقوى هو الله سبحانه وتعالى. ولقد شرط في القبول أن يكون متقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن عملك هذا ترجو خيره، ولازم أن تكون خائفا شره أيضا، لأن هذه التظاهرات ربما تنعكس في آخر الأمر، والعاقبة بالتقوى وليس لغير التقوى. إذن يعني ماذا؟ المؤمن دائما يطير بجناحين متكافئتين وهما الخوف والرجاء، فيكون بينهما، يرجو خير عمله ويخاف شر نفسه شر عمله، يطير بهما، حتى إنه في بعض الأحيان كما سبق لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، هذا هو مطلوب، لكن الظن المشكل إحسان الظن بالنفس، هذا الذي يرجى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترجيح حسن الظن على الخوف، نعم، لكن ما هو الذي يغلبه؟ هو حسن ربه، حسن رجائه بربه، لا تحسين عمله وتزيين نفسه، لا، أما هذا فلا أبدا، لا يكون، لا يتصور الإنسان ذلك، إنما يكون يمشي بجناحين، ويقال إنهما للمؤمن كجناحي الطائر، إذا قص أو قص أحدهما سقط على الأرض صار ربعة للأطفال، الطائر هذا الذي يطير في السماء بجناحين، لو قص أو قص أحدهما ماذا النتيجة؟ يكون لعبة للأطفال للصغار. وإذا المؤمن لابد من منذ أن نشأ قلم التكليف عليه إلى أن يدخل اللحدة يكون خائف ويكون راجيا في نفس الوقت، يرجو ويخاف ويطير بينهما، هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن هذه التظاهرات كلها نحن نتوهم أننا نحكي ونخدم الإسلام، نعم هذه أمنيتنا، لكن هل هذا بالإخلاص بالتقوى أم لا؟ هذا لا يعلم إلا لله سبحانه وتعالى. فينبغي للشخص أن ينتبه هذا، لأن بسرطة قالوا وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجال بالرجل الفاجر، في رواية برجال ليس من أهلها، الله أكبر. هذا هو حق العاقل، دائما يكون خائفا. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، القاري هذا منسوب إلى قارة قبيلة من العرب، قال معروفة بجودة الرمي، وهذا عبد الرحمن، هذا يعقوب بن عبد الرحمن هذا مدني أصلي نزيل الإسكندرية من الطبقة الثامنة. قال عن أبي حازم حي من العرب، القاري حي من العرب، وهو عبد الرحمن القاري حي من العرب قبيلة من قبائل العرب. عن أبي حازم، أبو حازم سلمة بن دينار التمار العرج، عن سهل بن سعيد السعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى هو والمشركون ماذا؟ في بعض مغازيه، التقى هو والمشركون فلما اقتتلوا، أي قتل بعضهم بعضا، اقتتل مسلم ومشركون معا، قتل بعضهم بعضا ماذا؟ فلما اقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلوا هذا جواب، معطوف معطوف عليه التقى هو المشركون فاقتتلوا فاقتتلوا فلما مات فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره إلى جيشه ومال الآخرون عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال النووي اسمه قزمان قاله الخطيب البغدادي قال وكان من المنافقين لكن هذا يدل على أنهما قضية واحدة قضية السابقة هي هذه إن قلنا قزمان لكن الذي يبدو أنه غير قال في الفتح وقع في كلام جماعات من تكلم على هذا الكتاب أن اسمه أي صحيح البخاري أن اسمه قزمان الظفري هذا منصوب إلى بني ظفر بطن الأنصار وكان يكنى أبا الغيدر وهذا ويأكل علي ما تقدم وهو ما ذل عنه أراد قول ما سبق إنه من طريق الواكدي وهو لا يحتج به أو أراد ما سبق من خلافها القصة سهل هي هذه هي قصة أبي هريرة الماضية أم لا في خلاف قلت ماذا أما دعوة أما على دعوة هذه القصتين فلا مشكل وأما على اختلافهما وهو الذي رجحته بما مر آنفا فلا يصح كون قزمان فتأمل رجل آخر لا يدع لهم أي المشركين شاذة أي نفسا شاذة منفردة ويقول ولا فاذة كذلك أيضا إلا اتبعها يضربها بسيفه يعني من جلادة هذا الرجل وقوته وشجاعته لا يرى مشركا يعني واجهه أو شرد إلا اتبعه وقتله إلا اتبعه وقتله هكذا كان صفة هذا الرجل فقالوا ماذا الصحابة رضي الله عنهم ما أجرأ منا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان هذا الرجل يعني أي ما أغنى وكفى أحد مثل غنائه وكفايته قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أداة السلام والتنبيه مثل ألا إنه من أهل النار الله أكبر وفي رواية عند البخاري فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا من أهل أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار إذن ما في أحد يرجو الجنة وفي حديث أكثر من أبي الجون الخزاعي عند الطبراني قال قلنا يا رسول الله فلان يجزئ في القتال قال هو من في النار قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولني جانب في النار فأين نحن قال ذلك أخباث النفاق قال فكنا نتحفظ عليه في القتال الله أكبر إذن معنى ذلك أنه يعني رجل منافق فقال رجل من القوم هذا الرجل هو أكثم ابن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه أنا صاحبه أبدا معناه لازم سيكون لهذا الرجل عاقبة سيئة الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم علي بالنار أنا سأكون وراءه أجري ماذا يكون آخر أمري فماذا قال قال أنا صاحبه أبدا أكون معه قال فخرج معه كلما وقف ذلك الرجل يعني وقف معه يقف وراءه وهو لا يراه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه حديدة سيف بالأرض وماذا وذبابه الذباب طرفه الذي يضرب به وذبابه بين ثدييه أدخله هنا ثم ماذا ثم تحمل عليه على سيفه أي حمل نفسه بقوة فقتل نفسه انتحر نحر نفسه يعني بهذا مات فخرج الرجل الذي كان يجري وراءه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك ماذا رأيت هذا شهادة جديد يعني ما سبب تجديدك شهادة برسالتي قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك يعني تشكك حتى ارتاب بعض الناس أنا كنت يعني منهم فقلت أنا لكم به أنا سأتابع عيش أنا أكفيكم شأنه وما يؤوله أمره فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين يثديه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذه زيادة في هذا الحديث تفسر لنا الحديث المطلق في حديث عبد الله إيش ابن مسعود رضي الله عنه إن خلق أحدكم إيه لو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 إلى آخر الحديث قال وإن الرجل لعمل الآخر أي فيما يبدو للناس معنى ذلك أن هذا العمل الذي عمله الإنسان طول حياته ما دخل قلبه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد إذا وصل العمل إلى القلب وأثمر في قلبه المحبة والتقوى والورع لن يخيبه الله، لأن الله وعده وعده صدق وحق، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. متى يحسن العبد في عبادة ربه؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذه بينك وبين ربك، لا أحد يطلع عليك أنت تشاهد ربك أم لا، إنما أنت الوحيد بينك وبين ربك تعمل هذا العمل. فإذا عمل على مقتضى هذا لن يخيبه الله أبدا، إلا إن اتفق في آخر عمره انقلب عليه القدر وعمل محبطات الأعمال وسحبت تلك الأعمال الصالحة، هذا متصور. لكن مثل هذا أيضا النوادر من النوادر. الظاهر له الذي يبدو أنه من أول ما نشأ إلى آخر أن يموت فيما يبدو للناس، أما في داخله فلا. وتعلمون أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين غزا جيش العسرة، تعلمون هذا؟ مر عليكم هذا، غزا جيش العسرة، جيش العسرة التي مدح الله سبحانه وتعالى تلك ذلك الجيش بقوله إيش؟ ها؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ها؟ وهكذا. لكنه وأصحابه ما دخلوا في هذا الوادي، لماذا؟ لأنهم ما غزوها غزوة بإعلاء كلمة الله، وإنما لمراءتهم إلى ذلك. فإذا معنى ذلك أن مثل هذا العمل الذي يعمله الإنسان من صوم وجهاد وصلاة إلى آخره فيما يبدو للناس، وأما في حقيقة الأمر فباطنه خراب، ليس عنده شيء من ذلك، لأن العمل الصالح لا بد أن يكون مبنيا على ركنين عظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا اتفق هذان الأمران فقد نجح، لأن الله وعد ووعد صدق ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك قال هنا: عمل أهل الجنة لما يبدو للناس، وهو ماذا؟ يقول له القرطبي رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصا في جهاده، وقد صرح الرجل بذلك فيما يروى عنه أنه قال: إنما قاتلت، نفس الرجل تكلم بهذا عن أحساب قومه. فيتناول هذا الخبر أهل الرياء. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، فإنما يتناول من كان مخلصا في أعماله قائما بها على شرطها، لكن سبقت عليه سابقة القدر فبدل به عند خاتمته كما يأتي تحقيقه في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. المهم إن أحد أمرين، وذلك أيضا أمر من أمور النادرة، وذلك أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وتكون أعماله خالصة إلى آخره، ثم يطرأ عليه: وقدمنا إلى ما عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا محبطات الأعمال موجودة، إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. مثل هذا كلمة واحدة محاء لجميع عمله من أوله إلى آخره، هذا موجود. لكن مثل هذه بالنظر لسعة رحمة الله قليلة إلا ولا تكون كثيرة. المهم الإنسان دائما يكون خائف، ربما يخلص وربما يأتي عاقبته غير ذلك، فهذا يكون على خوف، ومن هنا نشأ خوف يعني الصالحين في أعمالهم مع كونها صالحة ومع كونها متابعة، ومع ذلك يخافون. وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ومن أهل الجنة فيما يبدو للناس، معنى ذلك أنه يعني له سعادة عند الله سبحانه وتعالى، فتحول في الأخير إلى عمل أهل السعادة. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري. الزبيري اسمه محمد، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. قال حدثنا شيبان، وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي. قال سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة. إن رجلا ممن كان قبلكم، أو من الأمم السابقة، إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، بفتح القاف وسكون الراء، واحد القروح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. قال: ماذا؟ فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، أي قشرها حتى يسير صديدها ودمها إلى آخره ويستريح، يعني طلبا للراحة. قال: فلم يرق الدم حتى مات. بسبب إيه؟ بسبب نفسه أنه قشرها بالحديدة، فماذا؟ فالنتيجة أنه نزل جسمه حتى مات ولم يتوقف. قال الله حتى مات. قال ربكم، قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وفي رواية البخاري قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. لماذا؟ لأنه قتل نفسه، حرمت عليه الجنة. وهذا الحديث دليل على مسألتنا المشهورة، وهي مسألة شريعة من قبلنا شريعة لنا، في خلاف بين العلماء. الشافعي ينفي ذلك، والحنفية يثبتون ذلك، ويوافقهم على هذا البخاري ومسلم، وكذلك إيش النسائي، وأصحاب السنن يوافقون مذهب الحنفية في المسألة هذه. هو شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي ما يخالف ذلك في شرعنا إلى آخر. مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصه لماذا؟ ليستفيد الناس ويأخذوا هذه المسألة بعين اعتبار، ولا يعملوا مثل هذا العمل، وهو ألا يستعجلوا الموت ويقطعوا مثلا عرقا من عروقهم حتى يموتوا بسبب ذلك. هذا هو مما يستفاد من هذا الحديث. وأما هذا كونه حرمت على الجنة، يحتمل أن يكون تحريما مؤبدا ويحمل على أنه مستعد لذلك، ويحتمل أن يكون تحريما مؤقتا وهو الذي يظهر، وهذا يكون ماذا؟ يكون من كبائر الذنوب، وليس مما يبعد الولاة عندي. هو تأويل من أوله بأن تحريمها عليه يكون تحريما مؤقتا، وهو الوقت الذي يعذب فيه أصحاب الكبائر، ثم يكون مآله إليها، أو المراد أن ذلك هو الذي يستحقه لعظم جرمه. إلا أن الله تعالى تفضل على الموحدين فجعل آخرهم الجنة. وعلى أي حال، ففي بيان عظمة الذنب قاتل نفسي عمدا بسبب شدة البلاء. إذا اشتد عليك البلاء، يعني كثير من الناس لجهله إذا اضطر أو إذا انزعج من شدة المرض يختنق ويموت، أو يلقي نفسه من شاهق الجبل ويموت. هذه كلها هو هذا حكمها، تحريم الجنة عليه. لكن هذا التحريم اختلف علماء فيه، منهم من حرم مؤبدا، لكن قلنا القواعد الشرعية النصوص الأخرى تدل على أن ذلك ليس تأبيدا، إنما هو مؤقتا، لكن يكون من كبائر الذنوب ويكون مؤقتا وقت طويل. وأما أن يكون مؤبدا فلا. ثانيا، إن هذا جزاؤه إن جازاه الله، لكن الله لم يجازيه، حيث إنه جعل آخره الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن داخل تحت المشيئة. فنقول إن هذا من باب التغليظ ومن باب بيان عظمة هذا الذنب. قال ثم مد الحسن البصري يده إلى المسجد، مسجد بصرة، فقال هذه إيش؟ كلمة بكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم، فكلمة بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر والاستعلام المستخبر إلى آخر ما قاله. وهنا نظم شيخنا، وإي بكسر فسكون واردة جواب حرف كان عام، ويشترط إتباعه بقسم بلا غلط، والحرف إن يحذف فيا أن يحذفي أو ساكنا أو بانفتاحه يفي. يقول هي هذه تستعمل قبل القسم، يعني ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، تأتي مع القسم، هي كنعم معنى تماما بكسر الهمزة وإسكان الياء، وحذفت الياء تلونها إن، ومعناها نعم، وتأتي قبل القسم. هذا هو وضعها في لغة في استعمال العرب. والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، أي مسجد البصرة. وهذا الحديث متفق عليه، وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن أبي في المقدم، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثني أبي جرير وحاسب، قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، العذل الحبيبات، فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق، فاعل ذكر من هو ضمير شيخي محمد بن أبي بكر، يعني أنه ذكر نحو متن حديثه محمد بن رافع السابق. ورواية وهب بن جرير حديثها قال إمام بن حبان رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.